باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر نحمية الإصحاح السابع من أول الآية الأولى: ولما بني السور وأقمت المصاريع وترتب البوابون والمغنون واللاويون، أقمت حناني أخي وحناني رئيس القصر على أورشليم، لأنه كان رجلا أمينا يخاف الله أكثر من كثيرين. وقلت لهما: لا تفتح أبواب أورشليم حتى تحمى الشمس، وما داموا وقوفا فليغلقوا المصاريع ويقفلوها. وأقيم حراسات من سكان أورشليم، كل واحد على حراسته، كل واحد مقابل بيته. وكانت المدينة واسعة الجناب وعظيمة، والشعب قليلا في وسطها، ولم تكن البيوت قد بنيت. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر نحمية. النهاردة بنعمة ربنا نختم القسم الأول، اللي هو كنا قلنا واخد من الإصحاح واحد لغاية الإصحاح سبعة، وكنا ادينا له عنوان بناء السور. شفنا لغاية دلوقتي أن السور اتبنى، والثغرات رممت، والأبواب أقيمت، وأقيمت أيضا مصاريع الأبواب وأقفالها، وتغلب نحمية على كل المقاومات، سواء كانت مقاومات من الخارج أو المقاومات اللي عملها عدو الخير من الداخل. طب يجي هنا بقى السؤال: هل كده انتهى العمل؟ بحسب الرؤية الظاهرة العمل خلص، بنينا السور وأقمنا الأبواب والمصاريع والعمل تم. في الحقيقة العمل لسه لم يكمل، لأن في نقطتين أساسيتين إن ما اهتمش بيهم نحمية يبقى كل اللي عمله نحمية دوت يبقى بلا قيمة. النقطة الأولانية هي حراسة العمل. نحمية عمل وعمل عمل عظيم. إن ترك العمل دوت دون متابعة دون حراسة، بعد فترة كل العمل اللي عمله نحمية دوت ينهار. ودي مرات كتير بتنقصنا في تدبير الأعمال، ممكن نجتهد قوي 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 لغاية ما العمل يتم، وبنظن انه بالانتهاء من العمل خلاص دورنا خلص والمسؤولية اللي على عاتقنا قد انتهت. في الحقيقة لا، ده نص العمل، لان النص التاني لا يقل عنه أهمية، وهي ان احنا نعمل متابعة للعمل اللي احنا عملناه. احنا تعبنا في العمل، لكن ان تركناه بدون متابعة حتى ولو هيستمر تلقائيا من تلقاء ذاته فترة، لكن بعد كده هيبتدي العمل دوت يهوى وكأن شيئا لم يكن. فعلشان كده لسه نحمية ناقص له حراسة للعمل اللي عمله. أيضا ناقص نحمية جزء تاني أساسي وجوهري، لأن بدونه يبقى كل العمل اللي عمله نحمية بلا قيمة، وهو أن نحمية بنى السور، لكن المدينة اللي داخل السور البيوت مهدومة فيها وغير عامرة بالسكان إلا من نفر قليل. فحتى لو أقمنا السور والأبواب والمصاريع والأقفال وأقمنا حراسة، لو الأعداء جهم مفيش حد جوه المدينة يقاوم. المدينة اللي خالية من السكان سقوطها سهل، لكن وجود سكان يعمروا المدينة هم في الحقيقة حراس للمدينة. علشان كده لسه قدام نحمية عملين مهمين جدا عشان نقدر نقول ان نحمية انتهى من بناء السور، وهما نمرة واحد اقامة حراسة للعمل، نمرة اتنين تعمير المدينة بالسكان. وفي الحقيقة نقدر نقول ان الجانبين دول عمل حراسة من الخارج وحراسة من الداخل. الحراسة من الخارج ارى فيها الحراس اللي هيقيمهم نحمية على العمل، والحراسة اللي من الداخل ارى فيها انه تسكين الناس في أورشليم كحراسة للمدينة. عشان كده نسمي الإصحاح دوت نحمية وسط الحراسات، حراسة من الخارج الحراس اللي حيقيمهم، وحراسة من الداخل السكان اللي حيسكنهم في مدينة أورشليم. نشوف الأمر دوت في الإصحاح السابع، يقول في الآية الأولى: ولما بني السور وأقيمت المصاريع وترتب البوابون. عايزكم تتخيلوا معايا سورة بنا ما فيهوش أبواب زي قلته، سور موجود بس ما فيش بيبان، يعني في فتحات في السور الناس هتدخل منها. طب تخيلوا ان احنا بنينا سور واقمنا ابواب، لكن الابواب ملهاش مصاريع، يعني ملهاش اقفال، برضو ملهاش قيمة. السور موجود، نزق الباب وندخل. طب اقمنا السور واقمنا الابواب وحطينا مصاريع وما عملناش حراسة، الاعداء هيتجمعوا على المدينة دي ولازم هيقضوا عليه. فعلشان كده كان لازم يقيم نحمية بوابون. ولما بني السور وأقمت المصاريع اللي هي الأقفال بتاعة الأبواب وترتب البوابون، حطينا بوابون حراس على أبواب المدينة. البوابون دول احنا سمعنا عنهم قبل كده ان هم بيحرسوا أبواب الهيكل، لو تفتكروا في سفر الأخبار لما كنا بنبني الهيكل. لكن هنا البوابون مش علشان يحرسوا أبواب الهيكل، لكن دول بوابون عشان يحرسوا أبواب المدينة. إيه شغلة البوابون دول؟ الناس اللي واقفة على أبواب المدينة دول واقفين على الباب نمرة واحد يمنعوا دخول الأعداء. صاروا لو باب مفتوح والأعداء بيدخلوا ومحدش بيقولوا متراحم فيه، كل ده بيلقيم. ففي بواب واقف يعني يشوف مين اللي داخل ومين اللي خارج، الشخص الغريب الشخص غير المرغوب فيه يمنعه من الدخول، فده واقف يراقب الباب. ودي كانت العادة في المدن في القديم، شفناها مثلا في مدينة أريحة. مدينة أريحة مدينة محصنة ذات سور وذات أبواب. لما يشوع بعت الاثنين الجواسيس دخلوا يتجسسوا مدينة أريحة، دخلوا المدينة من الأبواب. طيب الكتاب يقول إيه؟ فقيل لملك أريحة هوذا قد دخل إلى هنا الليلة جاسوسان. طب عرفوا منين؟ الأبواب اللي واقفين على الباب شافوا اتنين جواسيس دخلوا، اتنين غرباء دخلوا المدينة، فراح يبلغوا الملك. ولما بني السور وأقمت المصاريع وترتب البوابون، يبقى إذن العمل العظيم اللي عمله نحمية ده كان لازم يكمل بأن نحمية يقيم بوابون، يقيم حراسة على الأبواب اللي هو أقامها. ده المعنى الحرفي لعمل نحمية. طب تعالوا ناخد المعنى الروحي. ايه معنى ان يقيم بوابون؟ ايه معنى الحراسة؟ احنا سبق قبل كده واتكلمنا عن الحراسة اللي على الهيكل، النهاردة احنا بنتكلم الحراسة اللي على المدينة. طبعا ممكن مجازا نقول نفس الكلام اللي اتقال على حراسة الهيكل، انه ما فيش حاجة نجسة. لو تفتكروا سفر الأخبار لما اتكلمنا عن البوابون وعملهم في حراسة أبواب الهيكل، ممكن نقول اللي قيل عن بوابو الهيكل يقال عن بوابي السور، مش غلط. لكن في الحقيقة في فرق برضه، لأنه الهيكل دوت دي العبادة، دي الصلاة، دي الحياة الداخلية بتاعت الإنسان. طيب المدينة نفسها أشوف فيها إيه؟ أشوف فيها الكنيسة كلها، جماعة المؤمنين كلهم. ايه الحراسة اللي مطلوب انها تتحط على المدينة كلها؟ او مين البوابون اللي هيحرسوا المدينة كلها؟ الهيكل باعتبار كل نفس فينا، انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، يعني انا البواب. ده بواب على ايه؟ على الهيكل الداخلي بتاعي. لا، انا النهاردة بتكلم على البوابون بتوع المدينة. فان كانت المدينة هي الكنيسة، هي جماعة المؤمنين، فأشوف البوابون دول القيادات الروحية اللي الله يقيمهم في الكنيسة. يبقى هنا في حراسة ثنائية، في حراسة أنا هعملها على الهيكل بتاعي، أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. أبقى عامل صخر حراسة على نفسي، إيه اللي بيدخل وإيه اللي بيخرج، إيه الأفكار، إيه الكلمات، إيه الاتجاهات اللي بتدخل حياتي. دي حراسة على قلبي، على الهيكل بتاعي. ده عملي أنا، ده دوري أنا. لكن إحنا النهاردة بنتكلم على حراسة المدينة. طب المدينة هي إيه؟ ممكن تكون المدينة هي النفس، باعتبار كل نفس فينا مدينة صهيون، حيث مدينة صهيون دي سكن فيها ربنا. طب ربنا بيسكن فينا، بقت كل نفس فينا ممكن تدعى مدينة صهيون. أعمال مجيدة قد قيلت عنك يا مدينة صهيون، بنقولها على أمنا العذراء، بنقولها على الكنيسة، بنقولها على كل نفس فينا. فعلشان كده ممكن أجد إن في نقطة مشتركة ما بين حراسة الهيكل وحراسة أبواب المدينة. لكن لو هتكلم على المدينة ككنيسة ففي الحقيقة البوابون هنا بقى يمثلوا القيادات اللي ربنا أقامها على الكنيسة، دي شغلتها بوابون. وحتى كلمة أسقف معناها الناظر، بسكوبوس، لأنه فعلا عمل الأسقف أنه يراقب الكنيسة. طيب هيحرس الحارس دوت كحارس للمدينة، كحارس لجماعة المؤمنين ككل، كحارس للكنيسة. نمرة واحد، يحرس الإيمان. معلمنا بولس الرسول، معلمنا القديس يوحنا يقول إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا الكلام فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام. لو حد جه بتعليم جديدة البوابون يقفوا يراقبوا الأمر دوت. أي تعليم تبتدي تقال في الكنيسة لا تتفق مع إيمان الكنيسة مع عقيدتها، لا المفروض البوابون دول يمنعوا الأمر دوت. أدي أول حراسة هيحرسها البوابون. طب الحراسة التانية اللي هيحرسوها إنه أي واحد غريب، أي فرد ليس من جماعة الرب، أي حاجة هتدخل تنكس الجماعة المفروض إنه البوابون دول يمنعوا دخولها. طب إيه اللي ممكن ينجس الجماعة؟ مش بس التعليم، مراقبة التعليم، لكن مراقبة المبادئ، الأفكار، الاتجاهات، التوجهات بتاعت شعب ربنا. بدأ يبقى فيه اتجاه مثلا للاهتمام الزيادة بالأنشطة، الاهتمام الزيادة بالنواحي الاجتماعية، الاهتمام الزيادة بالنواحي النفسية والأمور اللي يعني شوية اجتماعية لا المفروض إنه البوابون يراقبوا الموضوع دوت. يبقى مش فقط مراقبة التعليم من جهة عقائد مخالفة للإيمان، لكن أيضا مراقبة الاتجاهات، التوجه العام بتاع الكنيسة. دي شغلة مين؟ شغلة البابون اللي بيحرسوا الأبواب. أنا ليا دور، وحنشوف بعد شوية لينا إحنا دور في الأمر ده، لكن دلوقتي بنتكلم على البابون اللي بيحرسوا أبواب المدينة اللي هو جماعة المؤمنين. أيضا دورهم أن يحرسوا أي نفس عايزة تدخل في الإيمان المسيحي، لازم يدققوا، مش أي حد يدخل، مش أي حد يجي يقول يا جماعة أنا عايز أبقى مسيحي نقول له تعالى ادخل، لا لازم نشوف الناس اللي داخلة دول هل فعلا دي ناس مؤهلة لقبول الإيمان. مرة أب كاهن بيحكي لي راح لواحد قال له أنا عايز أبقى مسيحي، قال له عايز أبقى مسيحي ليه؟ قال له عشان سمع أن أنتوا بتجوزوا الناس وبتقبلهم شقق. عارفش جاب الكلام ده منين؟ قال له أنت تعرف يعني المسيح؟ قال له معرفش حاجة. قال له مع السلامة. مش لمجرد ان واحد جاي بيقول انا عايز ابقى مسيحي لاي سبب، لا، دور القياده انه اي حد عايز يدخل في جماعه الرب تراجعه عايز يدخل ليه، لالا يدخل غريب في وسط جماعه الرب. ايضا من دور القياده نحو حراسه المدينه، حراسه الكنيسه، حراسه جماعه المؤمنين، القيادات اللي بتقيمهم القياده، قيادات في الكنيسه. دي مسؤولية مين؟ دي مسؤولية البوابون اللي واقفين على أبواب المدينة. لما يجوا يختاروا حد زي ما قال معلمنا بولس الرسول لا تضع يدك على أحد بالعجلة، هتختار كاهن، هتختار أسقف كنيسة، هتختار بطرك، لازم تدقق جدا. ليه؟ لأنه دي قيادة هتدخل جوه جماعة الرب. كل دول أشوف فيهم عمل البوابون اللي بيحرسوا أبواب المدينة. يبقى حاولنا نفصل ما بين بوابون يحرسوا الهيكل وبوابون يحرسوا المدينة. بوابون يحرسوا الهيكل دي حراسة خاصة أنا على قلبي وعلى حياتي الداخلية، كل واحد مننا بواب على الهيكل الداخلي بتاعه. لكن اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة هنا بوابون على المدينة، جماعة المؤمنين، على الكنيسة. بص الرائع بقى في البوابون اللي اختارهم نحمية. ولما بني السور أقمت المصاريع وترتب البوابون. طب دي مفهوم، بوابين هيقفوا على السور، والمغنون واللاويون. الله أنا أعرف تقول لي المغنون لو إحنا بنتكلم على الإيه؟ على الهيكل. آه ماشي، بوابون على الهيكل ماشي، مغنون ولويون على باب الهيكل ماشي، لكن بوابون على السور ماشي. طيب مغنون ولاويون على السور، لا دي ملهاش معنى بقى. ودي اللي خلت في الحقيقة كتير من الدارسين اعتبروا ان المغنون واللاويون والبابون المقصود بيهم المقيمون على ابواب الهيكل. في الحقيقة لا، وهنا نحن ما بيكلمش على الهيكل، نحن يعني بالسور. ففاتت على كتير من الشراح انه لما بني السور اقامت المصريع ترتب البوابون، قالوا ده امر خاص بالسور، وان كان البعض برضو اتكلم عن البوابون للهيكل، لكن جيهم بقى على المغنون واللوين قالوا لا ده بيتكلم على الهيكل. لا ما بيتكلمش على الهيكل، هو لسه بيتكلم على السور. تقول لي طب السور بوابون ماشي، لكن مغنون ولاويون على السور وعلى ابواب المدينه؟ اه مغنون ولاويون على ابواب، هم دول مؤهلات الحراسه، هم دول مقياس الحراسة. ازاي؟ احنا عارفين المغنون دول اللوين اللي بيقفوا يرتلوا، اقامهم داود للغناء في بيت الرب. طب دول هنوقفهم على ابواب المدينة؟ اه يعملوا ايه؟ يحرسوا، يبقى حراسة بالتسبيح. غريبة ديت. لا دي كمان في حاجة تاني، حراسة باللويون. مين اللويين دول؟ اللويين دول اللي هم خدام الهيكل. طب ايه اعمال اللويون؟ من ضمن اعمال اللويون مساعدة الكهنة في تقديم الذبائح، دي تخص الهيكل، لكن هنا بنتكلم على السور. في عمل تاني للويون شفناه في سنة اليوبيل، ان اللويون يعلموا الشعب الشريعة. يبقى اذا حراسة ابواب المدينة، حراسة جماعة المؤمنين، حراسة الكنيسة، في قيادات بتقام كبوابون. طب مؤهلاتهم في الحراسة أمرين، الأمر الأول التسبيح، الأمر الثاني تعليم الشريعة. أولا إزاي الأمر الأول التسبيح؟ إشعياء النبي يقول على أسوارك يا أورشليم أقمت حراس. أورشليم هنا اللي هي الإيه؟ اللي هي النفس البشرية. على أسوارك يا أورشليم أقمت حراس، لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام، يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبح في الأرض. إيه لازمة أنه على السور تكون ناس بتسبح؟ أولا يا أحبائي، التسبيح علامة الفرح. اللي واقف يحرس ده شاعر ان هو بيعمل عمل عظيم، حارس لجماعة الرب، ففرحان بالعمل اللي بيعمله. اني انا عامل عملا عظيم، ايه هو؟ ان انا بحرس جماعة الرب، بحرسهم من خلال التعليم، بحرسهم من خلال المبادئ والتوجهات اللي بتدخل في جماعة الرب، بحرسهم من خلال أي فرد جديد نقبله في وسط المؤمنين، بحرسهم من خلال القيادات اللي بتعين داخل المؤمنين لقيادتهم. وأنا بعمل العمل ده، أنا بعمل عمل مبهج، عمل مفرح، فبعمله بروح التسبيح. إني أنا عامل عملا عظيما. أيضا أقدر أشوف التسبيح في الحراسة أنه علامة صحة ما أسمح به للدخول إلى جماعة الرب التسبيح، وده مبدأ حلو عموما في الحياة الروحية. لما أحب عايز أختبر أنا سالك في طريق معين، طب اللي أنا بعمله ده صح؟ أنا بهتم بكذا في الخدمة. طب أسألك سؤال، العمل اللي انت بتعمله ده بيزود فرحتك بربنا؟ بيزود اشتياقاتك للمسيح؟ بيزود تهلل القلب الداخلي في العبادة؟ لا ده انا حاسس ان انا بعمل زي مدرس وشوية واجبات وعايز اديها. او لما بعمل العمل ده ببقى مضغوط نفسيا لا 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 لا. من العلامات اللي نعرف بيها يا احبائي صحة التوجه دوت، صحة الفكر دوت، صحة العمل دوت، إن لما أعمل العمل ده أنا فرحتي بالمسيح تزيد، التسبيح يزيد. خدوا ده يا أحبائي مقياس حلو لأي عمل روحي نعمله. لما بعمل العمل ده ببقى فرحان، بس يبقى ده عمل ربنا. لا بعمله وأنا مضغوط وحس كده أن أنا علي فرد وقيد وحاجة تقيلة، ولما صدقت أن هي اتشالت من علي، لا أشك أن يكون العمل دوت عمل روحي يتفق مع وصية ربنا. عمل ربنا الإنسان يعمله بفرح بتهليل. فبقى التسبيح علامة أساسية في الحراسة. أسمح بالأمر ده ولا ما أسمحش؟ أسألك سؤال، الحاجة دي بتفرحك؟ تفرحني يعني تديني ارتياح نفسي؟ لا سيبك من الارتياح النفسي، اللي بيعمل خطية عنده ارتياح نفسي وقتي. بتفرحني بربنا، بتقوي علاقتي بربنا، بتحسسني بعظم الله وعظم شخصه وعظم الحياة الروحية. بحس كده ان انا حاصل على كنز، على غنى. يبقى الحاجة دي صح، يبقى العمل اللي بيتعمل ده عمل مظبوط. اخطر حاجة احباء ان العمل الروحي يتعمل بروح الوظيفة، بروح تأدية الواجب، بروح الفرض. لا نراجع نفسينا. المقوم الثاني للبوابون اللي بيحرسوا جماعة الرب مش فقط التسبيح لكن ايضا اللوين، اللوين اللي هم ايه؟ تعليم الشريعة. المقياس الثاني اللي البوابون يحكموا بيه على صحة ما يسمح به في وسط جماعة الرب في وسط الكنيسة، هو مدى اتفاقها مع الشريعة، مدى اتفاقها مع وصية ربنا. يبقى هو واقف يحرص بالأمرين دول. أنا أخذتها على مستوى الكنيسة، الأبواب، أبواب المدينة. أيضا ممكن نأخذهم بلوك على مستوى الفردي، المبادئ الروحية دي ثابتة. في دعامتان أساسيتان للحراسة، الفرح والاتفاق مع وصية ربنا. ولما بني السور أقمت المصاريع وترتب البوابون والمغنون واللاويون. طيب يكمل نحميا يقول وأقمت حناني أخي وحنانية رئيس القصر على أورشليم. خلاص ادينا خلصنا العمل، بنينا السور، الأبواب، المصاريع، أقمنا حراس. خلاص خلص العمل على كده؟ قال لا، لو ما أقمش نحميا ناس تبقى مسؤولة عن متابعة العمل، العمل ده بعد فترة هينهار ويهوى. فنحميا في حكمة، أقمت حناني أخي وحنانية رئيس القصر على أورشليم. اتنين يبقوا مسؤولين عن المدينة. أولا هم مسؤولين من جهة متابعة العمل، دي نمرة واحد. قد يكونوا مسؤولين لأن البعض قال أنه نحميا ترك أورشليم خلاص بعد ما تم بنى السور ولازم يرجع للملك أرطحشست، لأنه لما استأذن من الملك حدد له الزمان لغاية ما يبني السور. فعلى ما يبدو أن نحميا بعد ما انتهى من بناء السور رجع للملك، والملك رد مرة أخرى لأورشليم كوالي على أورشليم. فالفترة اللي غاب فيها نحميا عن أورشليم أقام حناني أخي وحنانية رئيس القصر على أورشليم. طيب الاثنين اللي انت هتقيمهم يا نحميا، ايه المؤهلات بتاعة التعيين بتاعهم؟ احنا لسه بنقول ان على السور في بوابون القيادات، ايه مؤهلات القيادة؟ تعالوا نشوفوا الاثنين اللي اختارهم نحميا. حناني ده سمعنا عنه في الإصحاح الأولاني، حنانية سمعنا عنه هنا. طب أفكركم نمرة واحد بحناني. في الإصحاح الأولاني لما كان نحميا في القصر وتقابل مع حناني اللي هو كان جاي من أورشليم، فسأله عن اليهود الذين بقوا من السبي وعن أورشليم، فرد حناني قال له إيه؟ قال له اليهود الذين نجوا الذين بقوا في أورشليم هم في شر عظيم وعار، وأبواب المدينة محروقة. طب ودي إيه ديت؟ ديت نمرة واحد تدل إنه إنسان عنده غيرة. غيرة الناس اللي موجودة كانت في أورشليم في الوقت دوت، ما كلهم شايفين السور مهدوم والأبواب محروقة، واعتادوا المنظر وبقى حاجة عادي إن إحنا نعدي جنب السور نلاقيه مهدوم، نعدي جنب الباب نلاقيه محروق. إنما حناني حتى وإن كان عاجز إنه يعمل عمل، لكن كان قلبه بيقلب، متضايق من المنظر اللي هو شايفه. فأول ما نحمية سأله الحاجة اللي في قلبه اللي في فكره اللي شاغل كيانه كله إيه الأخبار؟ قال له الأخبار ده إحنا في عار، ناس في ذل، والأسوار مهدومة والأبواب محروقة. ما مؤهلات حناني؟ مؤهلاته يا أحبائي الغيرة، الغيرة على شعب قلب وأكله حتى لو مش عارف يعمل حاجة. مش مهم الإمكانيات، مش مهم المواهب، مش مهم القدرات، لكن المهم الغيرة. من يعثر وأنا لا ألتهب؟ ده مين دوت؟ أهو دي مؤهلات القيادة. واحد لما يشوف أمر مش مضبوط تلاقي قلبه بيتحرق من جواه. طب انت مالك؟ ما تعيش انت مع ربنا؟ قال مش قادر، ازاي اشوف شعب ربنا في الشر العظيم ده؟ طب اعمل حاجة، مش بيدي حاجة، بس في نار في قلبه. ايه رأيك يا احبائي؟ هل الصفة دي فينا؟ لما نشوف ناس بعيدة عن ربنا، لما نشوف ناس منهمكة في العالم وفي شرور العالم، لما نشوف ناس يعني عندها ظلمة في الفكر، لما نشوف ناس أبسط مبادئ وصايا الله مش واضحة في ذهنهم رغم أنهم دعي عليهم اسم المسيح، إيه موقفنا؟ هل قلبنا بيبقى مولع نار من جوه؟ ده أيام الخراب قال ربنا الحسكيال، قال لي سمي سمة علامة على جباه الذين يئنون من أجل الرجسات اللي في أورشليم. قال له بص لف كده على أولادي، اللي بيئن من جواه لما بيشوف اللخبطة ده، هما مش قادر يعمل حاجة، مش بيئدوا حاجة. قال له لكن اللي قلبه وقعه بيئن من الرجسات اللي في أورشليم حط عليه علامة. أدي أول سمة يا أحبائي. لكن واحد يبقى عنده لا مبالاة، يا عم أنا مالي، ها الدنيا كلها كده، يا سيدي أنا هصلح الكون، يا عم أنا بفهم أحسن منهم، يا عم ما كل واحد يحمل حمل نفسه، هذا ما يصلحش. هذا الشرط الأول. قد إيه يا أحبائي، اسألوا نفسيكوا السؤال دوت، قد إيه في قلبنا غيرة؟ غيرة قد إيه في قلبنا اشتياق إن احنا نحضر كل إنسان كامل في المسيح يسوع؟ قد إيه لما بنشوف بيت ربنا ونشوف أي أمر فيه تقصير فيه ضعف، قد إيه يعني كأني سكينة ومغروزة في قلب الواحد؟ أي أمر يخص الكنيسة، أي أمر، حتى الأمور المادية، أصب المادية يعني الأمور الحسية يعني، حتى مش الروحيات. واحد يعني الكنيسة دي بالنسبة له يعني دي أغلى من نفسه، أغلى من حياته. جماعة الرب دو جماعة المؤمنين، دو شعب الله، دو جسد المسيح. أدي الشرط الأول. فحناني عشان كده بقى أعتقد أولا هو حناني ده مش أخو نحمية، مش شقيقه، لكن الوحيد اللي كيل عنه حناني أخي، لأن أنا بأشعر إن نحمية كان شاعر إن نفس الروح ديت اللي كانت في نحمية شافها في هذا الرجل اليهودي فدعاه أخوه، رغم إن هو مش أخوه شقيقه، ده راجل يهودي. نمرة واحد الغيرة. طب الشرط الثاني، وأقمت حناني أخي وحنانية رئيس الكسر على أورشليم لأنه كان رجلا، حنانية ده بقى، لأنه كان رجلا أمينا يخاف الله أكثر من كثيرين. الشرط الثاني أحبائي إن الإنسان يكون أمين. أمين تعرف أبونا أنا بس يعني يدوني كده مهام وتشوف الأمان؟ لا، الأمين في القليل أمين في الكثير، والظالم في القليل ظالم أيضا في الكثير. أمان العمل البسيط اللي بيطلب مني، أي عمل مهما كانت بسطته، إيه مدى أمانتي في تأدية العمل؟ بجيب ولاد مدارس أحد، إيه مدى أمانتي؟ يا عمي يعني أنا النهاردة ما ليش نفس أنزل، أنا كسلان، بساطة كده كسلان. إيه مدى أمانتي في تحضير الدرس؟ إيه مدى أمانتي في الصلاة للولاد؟ يا ابونا يعني تعرف انا يعني مسكوني كده مثلا ايه امينه خدمه وشوف الامانه بنضحك على نفسنا. الامين في الصغير، الامين في القليل، هيبقى امين في الكبير. اتعودوا يا احبائي يعني اي عمل، اي عمل يطلب مننا او ضميرنا يحركنا له في وسط الكنيسه نعمله بكل امانه بدون النظر هو ايه قيمته، مين شايفه، ايه تقدير الناس ليه، مش مهم. انا سمتي الامان، اعمل حاجه اعملها بمنتهى الامانه. ادي شرط في القياده. لانه كان رجلا امينا يخاف الله، مخافه ربنا، لانه في الحقيقه مش هيبقى امين لو ما فيش في قلبه مخافه الله. مخافة ربنا حس ان عينين ربنا شايفة، لا بخدمة العين كمان يرضي الناس ولا الله. ده مين ده؟ ده اللي عنده امانة، ده اللي عنده مخافة ربنا في قلبه. في كتير بيخافوا ربنا، وتقريبا معظم شعب الله بيخافوا، بس اللي اختير ده ايه؟ امينا يخاف الله اكثر من كثيرين. هم كتير بيخافوا ربنا في وسط جماعة الرب، لكن لا، ده يعني مخافة ربنا في قلبه أكتر. وأقمت حنان يا أخي يمثل الغيرة، وحنانية رئيس القصر يمثل الأمانة ومخافة الرب. أدي شرط يا أحبائي إقامة القيادات. ويوم ما أقامهم وصاهم وقلت لهما، يبقى القيادة بتقيم قيادات، بس في مواصفات في القيادات ديت، ومش بس تقيمهم وتسيبهم، لكن تقيمهم وتوصيهم. وقلت لهما لا تفتح أبواب أورشليم حتى تحمى الشمس. في وصية، انتوا هتقفوا تراقبوا الأسوار، عينكم على البوابون، تشوفون بيأدوا العمل بتاعهم ولا لأ، وانتوا بصين للبوابون بوصيكم ما تتفتحش أبواب أورشليم لغاية ما الشمس تحمى. الشيء المعتاد ان الأبواب بتفتح مع ضوء الفجر، لكن في ثلاثة أسباب هنا خلونا حامية يقول للقيادات ديت البوابون ما يفتحوش الأبواب إلا لما تحمى الشمس. السبب الأول ان احنا في حالة طوارئ، احنا الأعداء حولنا هيجين علينا، فيبقى من الحكمة ان احنا مش مع لسه اول ضوء الفجر والنور ما وضحش نفتح الابواب، ممكن الاعداء يبغتونا. نمرة اتنين، في اعداء متربصين بينا، حال طوارئ، اعداء متربصة. نمرة تلاتة، سكان اورشليم عددهم قليل، فبسبب الحال الخاص ده نحامي قال لهم لا، الابواب بتاعت مدينة ما تتفتحش الا لما الشمس تحمى، يعني الدنيا تنور. طيب ايه الدرس الروحي اللي احنا نطلع بيه يا احبائي؟ ان احنا طول ما في ضلمه نقفل الابواب، ما نفتحش الباب الا لما الدنيا تنور. خدوه على المستوى الروحي للمدينه وللقلب، طول ما الدنيا ضلمه اقفل الباب. انا عايز اسلك في طريق، انا عايز اخد قرار معين، لا، ادام في ضلمه ما تاخدش القرار، ما تفتحش الباب دلوقتي، تريس لغاية ما الدنيا تنور. بمعنى ما نتسرعش في أخذ قرار، ما نتسرعش نحن نمشي في سكة أدام الدنيا عتمة قدامنا، أدام مش واضحة مشيئة ربنا في فكرنا، لا، خلي الباب مقفول، تريس شوي. لا تفتح أبواب أورشليم حتى تحمى الشمس، لأنه سيدنا له كل المجد في مثل الزوان والحنطة قال إيه؟ قال فيما الناس نيام جاء إنسان عدوه وزرع زوان في وسط الحنطة. فلما تبقى الدنيا ظلمة، لا، دي بتبقى فرصة مهيئة للشيطان إن هو يرمي الزوان بتاعه. لا، أدام الدنيا ظلمة ما يفتحش الباب، استنى لما النور يشرق. إن كنت بتكلم على مدينة الرب، إن كانت الأبواب لا تفتح فيها حتى تحمى الشمس، فدي فكرتني بأورشليم السمائية، طب أبواب أورشليم السمائية لا تفتح حتى تحمى الشمس؟ لا، ده سفر الرؤيا 21 يتكلم عن أورشليم السمائية اللي هي الكنيسة، رمز ليها. وأبوابها لن تغلق نهارا، لأن ليلا لا يكون هناك، فيش ليل هناك، فعشان كده الأبواب إيه؟ الأبواب مفتوحة على طول. لكن هنا عشان في ليل يبقى في وقت لازم الأبواب تتقفل. وقت ما الظلمة تكتني في العالم اقفل. تشعر كده أنه الاتجاهات ما بقتش روحية، المبادئ ما بقتش روحية، ما بقاش السائد وصية ربنا. لا عم اقفل اقفل اقفل، ما تدخلش الظلمة دي جواك، ما تفتحش إلا لو في نور، ما فيش نور خليك قافل. انتبهوا يا أحبائي، أوقات الظلام سواء كانت على المستوى العام أو كانت على المستوى الشخصي، لا اقفل البيبان، ما تدخلش المبادئ بتاعة الليل، ما تدخلش أفكار الليل، لا استنى لما تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها، لما يشرق النور افتح الباب. لا طب ضلمة خليك اقفل الباب. وقلت لهما لا تفتح أبواب أورشليم حتى تحمى الشمس، برضو بيوصيهم وصية تاني، وما داموا وقوفا فليقفلوا المصاريع ويغلقوها. يعني وانتوا واقفين البوابون يقفلوا المصاريع ويغلقوها وانتوا واقفين قدامهم، ما تخليش البواب يقفل الا وانت واقف عشان تتاكد انه قفل كويس. ده المعنى الحرفي. قلت لهما لا تفتح ابواب اورشليم حتى تحمى الشمس، ده ميعاد الفتح. طب في القفل، وما دام وقوف، لما تبقوا انتوا واقفين يا حناني اخي وحناني رئيس القصر، تتقفل الأبواب قدام عينيكم. ليه؟ عشان نتأكد، ما دام وقوفا فليقفلوا المصاريع ويقفلوها. يعني باختصار تأمين غلق الأبواب تبقى تحت عينيكم. طب أنت أفكر في كلمة الله، إيه المصاريع والأفال اللي بنقفل بيها الباب؟ صار عندنا باب نحط كده عليه زي مزلاج وبعد كده نروح قفلين القفل. ذكرت سفر الرؤيا الذي له مفتاح داود، الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح. مين داود؟ مسحنا له كل المجد. يبقى تأمين الفتح والقفل بما يتفق مع فكر المسيح، هو ده اللي معاه المفتاح، اللي المسيح يفتح له، المسيح يسمح بيه، اللي المسيح يقبله اقبله، اللي المسيح يرفضه ارفض. يبقى الفتح والقفل قدام عينك. يكمل يقول وأقيم حراسات من سكان أورشليم، كل واحد على حراسته وكل واحد مقابل بيته. يبقى ده يؤكد يا أحبائي أن كل الكلام اللي فاتنا حابب يتكلم على حراسة الأسوار. طب ده قلنا عمل القادة اللي مسؤولين عن اللي بيدخل ويخرج من جماعة الرب. طيب هل الحراسة فقط هي عمل القيادات؟ قال لك لا، كل واحد بقى قدام بيته عليه مسؤولية. ده المعنى الرمزي. أشوف المعنى الروحي وارجع للمعنى الرمزي تاني. وأقيم حراسات من سكان أورشليم، نحمي عايز يحرس المدينة، فجعل الأبواب حط بوابون يفتحوا لما النور ينور ويقفلوا تحت عينين الاتنين القيادة اللي حطوهم نحمي. طيب خلاص كده؟ قال لا، سكان أورشليم زمان كانت الأبواب بتبني على السور، طب احنا قفلنا الأبواب. قال لك سكان أورشليم بقى هنا عليهم دور، الناس اللي سكن على سور المدينة كل واحد يحرس قدام بيته. وأقيم حراسات من سكان أورشليم، كل واحد على حراسته وكل واحد مقابل بيته. يبقى حتى بالليل بعد ما قفلنا الأبواب، سكان أورشليم نفسهم بقى عليهم كل واحد يراقب إيه؟ يراقب المنطقة اللي قدام بيته. طيب أرجع للمعنى الروحي، لا تكفي مراقبة الأبواب كعمل للقادة، شفناه في الإيمان وفي القيادات اللي بيعينوها وفي المبادئ اللي بتدخل. طب خلاص هم القيادات هم اللي مسؤولين واحنا ملناش دور؟ لا، احنا كل واحد فينا له دور انه يحرس قدام بيته. بيته دوت هو بيته وبيته ده هو نفسه. السؤال يا احبائي، ايه مدى اهتمامنا بالحراسة كل واحد امام بيته؟ قد ايه حرصي زي ما بقولكوا على المبادئ اللي بتدخل لي، الافكار اللي بتدخل لي، القرارات اللي بتصدر مني. لو كنت انا رب اسرة، ايه مدى حراستي لبيتي لزوجتي والاولادي؟ كنت انا خادم، ايه مدى حرصتي للولاد اللي المسيح ائتمني عليهم؟ كل واحد يحرص مقابل بيته، لانه في الحقيقه يا احبائي لا يمكن حراسه القياده لوحدها تحمي جماعه الرب، ولا يمكن حراسه كل واحد لبيته بدون القياده هتحمي جماعه الرب. الاثنين بيكملوا بعض. وده اللي قاله المسيح لما ختم المثل بتاع السيد اللي اقام عبيده، قال ما اقوله لكم اقوله للجميع اسهروا. ما اقوله لكم ده ليكم انتم يا رسل، ليكم انتم يا قياده اسهروا، وايضا بقول للجميع اسهروا. القياده هتكين بوابون، هتحرس الابواب بتاعت جماعه الرب، خلاص هم بقى اللي مسؤولين واحنا ننام. لا، انتوا كمان مطلوب انكم تسهروا. لانه في الحقيقه يا احبائي، لو انا سمحت لنفسي في بيتي بامور لا تتفق مع وصيه ربنا، بكره ذات الامور ديت انا هسمح بيها في الكنيسه. لو ما راعيتش احكام وقوانين ووصايا ربنا في البيت، بكره اللي انا سمحت بيه في بيتي هسمح بيه في الكنيسه. وده مبدا احبائي في الحريه. عشان كده ما ان البيت يضعف الكنيسة تضعف. أنا في بيتي سواء كنت أب سواء كانت نفسي، أنا لو في حياتي الخاصة سمحت لنفسي بأفكار العالم تدخل لي، أنا شخصيا كفرد، طب ما أنا هاجي في الكنيسة لما أشوف الحاجات دي بتدخل، بل بالعكس يمكن أنا أسعى أن أنا أدخلها. قيسوا على كده كل المبادئ اللي بنسمح بيه في حياتنا الخاصة بنسمح بيه بعد كده في كنيسة الرب. احنا كأفراد، انا مش هكلم عن القيادة بقى دلوقتي، لما انا بديت اتهاون كفرد في توقير البيت ربنا، خلاص اتنقلت للآخرين. لكن لو انا كفرد، بيت ربنا ده له مهابة في عيني، لا يمكن وانا في الكنيسه هسمح ان حد يهين بيت الرب. لكن انا داخليا اديت لنفسي الفسحه ديت، خلاص انا داخليا سمحت ان تدخل حياتي مبادئ من العالم، فلما باجي بشوفها في الكنيسه خلاص انا في حياتي بسيب امور من وسائل العالم تدخلني، فلما جيت شفتها في كنيسه الله خلاص. والعكس، لو انا في حياتي الخاصه حارس قدام بيتي، هتبقى دي بالتبعية حراسة لجماعة الرب. عشان كده يا أحبائي، عشان كده محتاجين ان احنا كأفراد نراجع نفسينا. نرجع بالكنيسة، نرجع بكادات الكنيسة، نتكلم على نفسي. انا خليني مدقق في حياتي، انا خليني امين في حياتي، انا خليني حريص جدا اي فكر لا يتفق مع وصية ربنا ما يدخلش حياتي. لو ده حصل على مستواي الفردي هشوفه بقى كده في كنيسة الرب، ولو في تهاون على مستواي الشخصي هينتقل. احبائي هكذا اراد المسيح للكنيسة. احنا مش اعضاء منفردة، احنا نمثل جسد، وكل عضو له تأثير في الجسد بالإيجاب وبالسلب. هو المسيح اراد للكنيسة انها تبقى كده، عشان ضعف أضعف الكل، والعكس إنسان مقدس يقدس الكل. طب مقدس فين؟ في حياته الخاصة. بابا كيرلس كان إنسان أمين في حياته هو بينه وبين نفسه، فالأمانة دي نضحت على الكنيسة كلها. هي كده يا أحبائي. فعلشان كده أقيم حراسات من سكان أورشليم، كل واحد على حراسته وكل واحد مقابل بيته. نهتم يا أحبائي بالحراسة قدام بيوتنا، بالحراسة الداخلية، بالتدقيق في مخادعنا وفي أفكارنا وفي اتجاهات حياتنا هينضح على الكنيسة والعكس. كنت مرة بتكلم على البيت المسيحي، بقول لما الولد يطلع من البيت مش متعود يقول لبابا حاضر، مش متعود يطوع، مش متعود يخضع، هيجي الكنيسة هيخضع؟ أبدا أبدا يا أحبائي. إن أنا كأب في البيت ما استخدمت السلطاني لطاعة ابني، الابن هيتمرد على سلطان الطاعة في الكنيسة. قاعدة ما قاعدة. عشان كده في حراسة على أبواب الجماعة وفي حراسة كل واحد مقابل بيته، لا يمكن يتفصلوا على البعض. ما أقوله لكم أقوله للجميع، اظهروا. يكمل يقول وكانت المدينة واسعة الجناب عظيمة، مدينة أورشليم كبير، والشعب قليلا في وسطها، ولم تكن البيوت قد بنيت. جانب آخر في الحراسة، نحمي وسط الحراسات. طيب حرسنا الأبواب، وعشان نستكمل الحراسة بالليل كل واحد يحرس مقابل بيته. طب جميل خلاص. قال لا، في نقطة تانية، المدينة من جوه ما فيها السكان، مدينة واسعة لكن عدد السكان اللي فيها قليلين. ليه عدد السكان قليلين؟ لأنه البيوت مهدومة، يدوبك شوية ناس ساكنين على السور بتاع أورشليم، وبيوت قليلة جوه. ليه؟ لأنه اللي رجع من السبي حوالي 50,000 واحد، 42,000 وشوية، عدد قليل منهم سكن في أورشليم. ليه هربوا من أورشليم؟ أكتر مدينة كانت مهدومة، السكنة في أورشليم فيها قيود، يعني دي مدينة الملك العظيم، دي مدينة الهيكل، ده ساكن جنب الهيكل. فالناس قالت لك يا عمو احنا ايه، اتحط علينا قيود، نروح نسكن بعيد، نتصرف براحتنا احسن. فبقى سكان أورشليم قليلين. وهنا يا احبائي في درس روحي رمزي، هنا في الارض وفي السماء. هنا في الارض انا بقرا أورشليم دي رمز للكنيسة، في نهضة وفي ناس راجعة، 50,000 واحد. بس في الحقيقة التقوى الحقيقية ضعيفة، في منظر نهضة، في شكل نهضة. المدينة كانت خربانة وناس رجعوا من السبي وبنينا السور، في شكل نهضة، لكن السكان اللي في أورشليم دي، فهي وإن كان في شكل نهضة لكن التقوى الحقيقية ضعيفة. كما كان هكذا يكون. طب ده هنا، طب السماء، أورشليم الأرضية رمز الأورشليم السمائية. طيب السماء إيه؟ مدينة واسعة الجنبات وعظيمة، لكن الشعب المختارين المفديين هم ألوف ألوف، جمع لا يحصى. بس في الحقيقة سيظل هذا الجمع قليل بالنسبة لاتساع أورشليم السمائي، لأنه في الحقيقة ربنا عمل أورشليم السمائي عشان تسع كل البشر. بس للأسف كثيرون يدعون وقليلون ينتخبون. وكانت المدينة واسعة الجنبات وعظيمة والشعب قليل في وسطها. ربنا أحبائي لما صنع، الرب هو صنعها وبرئها، لما صنع أورشليم السمائية صنعها لتسع كل نسل آدم، لأنه يريد أن الجميع يخلصون. والبحيرة المتقدة بالنار والكبريت ده عملها لإبليس ولملائكته، ده فكر الله. عشان كده يقول للأشرار اذهبوا عني يا أشرار إلى النار الأبدية المعدة لمين؟ لإبليس وملائكته. دي المفروض ما كانتش معدة ليكم، أنتوا مكانكم في أورشليم السمائية في بيت الآب، بس أنتوا رفضتوا الدعوة. كانت المدينة واسعة الجنبات وعظيمة والشعب قليل في وسطها ولم تكن البيوت قد بنيت. نكمل. فألهمني إلهي، يعني أنا يعني كلمة رائع دي أنا ما بقتش مكفياني تعبير عن إعجابي الشديد بنحمية. فألهمني إلهي، عم يشوف المشكلة، كل اللي يشوف مشكلة روحية، مشكلة تخص شعب الله، مشكلة هي فعلا في فكر الله حاجة ناقصة، يلهمها الله العلاج. حبايبي دي مبادئ أخوتي، دي مبادئ. نحمية شاف المشكلة، غيره ما شافهاش البعض. طب مش معنى نحمية اللي ربنا ألهمه، ما هو وصله قلب واكله، هو الموضوع ده نحمية نايم صاحي حاجة مستحوذة كيانه، فشايف المشكلة دي فمش عارف لها حل، فربنا راح مديله الحل. حبائي صدقوني، صدقوني يا أخواتي، كل لما نرى مشكلة، كل لما نرى عوار، كل لما نرى ضعف، في التجاءنا لله، في انصحقنا أمامه، يلهمنا الحل. فألهمني إلهي. ربنا ما عندوش محاباة، ربنا عايز يلهم الكل، عايز يوحي بأفكاره المقدسة للكل. بس ليه مش الكل بيستقبل الإلهامات الإلهية؟ لأنه المواضيع دي مش شغلاه، خلاص مش شغلاك، أنا نشغلها لك بالعافية. لكن لما تكون أنت مشغول بيها ربنا يلهمك بالتصرف الحسن، التصرف الحكيم. فألهمني إلهي، رائع يا حبيبي، أحبائي، صورة للقيادة الحية من فكرة لفكرة. يعني نحمي ربنا الأول ألهمه بفكرة بناء السور، طب بنينا السور خلاص خلصنا، رأى ربنا ألهمه بفكرة تانية، طب بعد ما عملنا الفكرة التانية دي وسكننا الناس في أورشليم ربنا ألهمه بفكرة تالت. في إنسان تلقوه خامل ما عندوش جديد، وفي إنسان تملي الله يلهمه. نحمي بينسب الفضل ربنا، ده مش من عندي، ده هو ألهمني إلهي. طب مش معنى أنت يا نحمي، بقول لكم قلبي في غيرة، قلبه مهتم، قلبه مثقل بشعب الله وكنيسة الله، فربنا يلهمه، فتلاقي تملي عنده إلهامات جديدة من الله. فألهمني إلهي أن أجمع العظماء والولاة والشعب لأجل الانتساب. قلت أنا أجمع القيادات عشان نعمل انتساب، نسب، نكتب أنساب الشعب. قبل ما نشوف عمل الانتساب هذا، برضو في مبدأ حلو في نحمية. نحمية ربنا ألهمه، ولا خلاص أنا ربنا ألهمني والناس ديت ربنا ما بيلهمهمش، أنا هعمل الموضوع لوحدي. لا، ربنا ألهمني، والفكرة اللي ألهمني بيها ربنا أنا هشغل الآخرين معايا فيها. فألهمني إلى أن أجمع العظماء والولاة والشعب. أولا نحمية بيحط مبدأ اللامركزية في القيادة. ممكن نحمل لك الفكرة دي بتاعتنا وأنا اللي هعمل كل حاجة، لا لا، جاب العظماء وجاب الولاة ونقل لهم الفكرة بتاعته، هيبتدوا هم يشتغلوا من خلال نحمية، فبيوزع المسؤوليات. دعوة الآخرين دي عدم قتل للمواهب. في ناس عندها قدرات، أنا ربنا ألهمني بالفكر، أنا ربنا اداني الرؤية، طيب العمل ده عشان يتم محتاجين كذا ومحتاجين كذا ومحتاجين. طيب أختار من الناس دول اللي ليهم المواهب اللي يعملوا العمل دوت، لأن لو واحد عنده موهبة وما شغلناهوش في الموهبة بتاعته، الموهبة دي هتموت هتدفن. فهي لا مركزية في القيادة كمبدأ روحي، انتوا كل حاجة في إيدي وأنا المسؤول عن كل حاجة، فلان أنت عليك كذا، سيب له المسؤولية، تصرف بس في متابعة، لكن لازم أديره مساحة حرية يتحرك فيها، وإلا هأقتله روحيا أو هأقتله مواهبائيا أو هأقتل إنسانيته، هأقتل تفرده. لا، أنا مديك مساحة ما تطلعش بره الصندوق، لا، دي عمرها ما تخلق قيادة، عمرها ما تنمي مواهب. فمدي صلاحيات بس تحت عينيه، ليه؟ لأنه في النهاية هو اللي ربنا أقامه يبقى مسؤول عن العمل، ما يسيبش بقى كل واحد بقى بدماغه، لا، طب الدنيا باظت، في بوابون زي ما قلنا. لكن في لا مركزية في القيادة، في عدم قتل للمواهب، في ضمان استمرارية العمل. أنا مهما كان أنا مش هقدر أعمل كل حاجة لوحدي، ولو عملتها مرة مش هعملها التانية، مش هعملها التالتة. لكن لما أجيب العظماء وأجيب الولاة وشغل الشعب كل واحد في دوره، ضمننا العمل يستمر. أيضا دي كشفت أنه نحاميا ملهوش هدف شخصي. أنا لو ليه هدف شخصي، أنا مجدي أنا ونجاحي أنا، مش عايز حد ليه عشان في الآخر أنا بس اللي بعمل. لا، نحاميا اللي يهمه شعب الله وكنيسة الله، فعايز الكل يعمل، مش بيدور على زي يوسف لما ألهمه ربنا بالعلاج، نبني مخازن ونخزن. طب انت قلت له، ما كانش يخطر طبعا على بال يوسف انه فرعون هيقول له طب انت من هو حكيم مثلك، هو بيقول الفكر واي حد يعملها. طب انت ايه الافكار بتاعتك دي الناس تاخدها وهي ترتفع بيها؟ لا يمنيش، انا مش بدور على حاجه. فوجدت سفر انتساب الذين صعدوا أولا، ووجدت مكتوبا فيه. رجع لآخر سلسلة أنساب مكتوبة عندنا، اللي كانت أيام مين؟ أيام عزرا في الإصحاح الثاني لو تفتكروا. فوجدت سفر انتساب الذين صعدوا أولا، ووجدت مكتوبا فيه. لقى مكتوب فيه مين؟ أسماء الناس اللي طلعت مع عزرا من السبي. وحيبتدي يقول لنا أسماء الأنساب ديت مرة أخرى تقريبا مشابهة لعزرة اتنين. ويجي السؤال المتكرر على صفحات الكتاب المقدس، إيه الحكمة من إن فيه إصحاحات كثيرة ما فيهاش غير أسامي؟ دينا ملاحظين في الكتاب كله. أقول لكم نمرة واحد، الاهتمام بالأنساب كان أمر ضروري جدا لغاية مجيء المسيا، لأنه في وعد بمجيء النسل، فحفظوا الأنساب والوحي قصد يثبت الأنساب ديت عشان لما يجي المخلص يبقى ده تحقيق لوعد ربنا اللي أعطي لحواء، مرورا بإبراهيم مرورا بداود. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ذكر سفر الأنساب مرة أخرى ليه؟ لأنه الناس ديت ضحت من أجل ربنا، ضحت ببابل ومجد بابل، فمن فرحة ربنا بيها بيعيد وبيؤكد كتابة أسماء، ربنا فخور بيهم. ناس اختاروا مجد الله أكتر من مجد العالم، فربنا فرحان بيهم فبيكتب أساميهم. عشان كده قال لبطرس، بطرس رايح يقول له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، يعني بطرس حسب الخسارة يعني؟ قال له لا، تتركت عشان هتاخد من الضعف. النفوس ديت لما خرجت من بابل ضحت بمجد بابل، لا انا هكافئها. ايه المكافأة؟ اسماءها مكتوبة في سفر الحياة. ايضا الهدف الثالث من ذكر الانساب، انه لما كانت المدينة بلا صور، شعب ربنا دخلوا في وسطه غرباء، وكان مستحيل ان احنا نفصل الغرباء عن شعب الله طول ما في صور. حتة ارض كده فاضية، اي واحد جه حط خيمه بنى له بيت وكله متلخبط في بعضيه ولا حد يقدر يضبطه. لكن لا، الاول بنينا السور. طب جوه في من شعب ربنا وفي غربه، لا تعالوا بقى نشوف سلسله الانساب كتاب الانتساب عشان نشوف مين اللي له الحق يسكن في مدينه اورشليم ومين اللي ملهوش الحق فيخرج ايه؟ يخرج بره. فالانساب دي هنعمل فيها ايه؟ هنفرغ المدينه، هنق المدينة من الغرباء. فعشان كده بعد بناء السور كان لابد انه نرجع لسفر الانساب. طيب تعالوا نشوف الناس اللي مكتوبة في السفر. هؤلاء هم بنو الكورة الصاعدون من سبي المزبيين الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل، ورجعوا إلى أورشليم ويهوذا كل واحد إلى مدينته، الذين جاءوا مع زربابل. وحيبتدي بقى يقول الأسامي، يشوع ونحاميا. يبقى الأسامي اللي بيذكرها دي أسامي الناس اللي صعدت مع مين؟ مع زربابل، اللي موجودة في سفر أنساب عزرة، عزرة اتنين. هنقرأ الأسامي دي وهم دول اللي يسكنوا في أورشليم، الباقي طلعوا بره أورشليم، لا حد يسكن في أورشليم. طبعا لما هنحط سلسلة الأنساب اللي موجودة في عزرة اتنين مع سلسلة الأنساب اللي موجودة في نحمية سبعة، ممكن نلاقي اختلاف في بعض الأسماء، لأن كل واحد كان له اسم عبري واسم أممي، ينادى به في السبي. هنلاقي اختلاف في بعض الأعداد وبالتحديد في عددين فقط. السبب أن عزرة كتب الناس اللي خرجت من بابل، نحمية كتب الناس اللي دخلت أورشليم، وما بين الخروج من بابل ودخول أورشليم حوالي 3 أو 4 أشهر، فممكن يكون ناس فقدت في الطريق، فده سبب اختلاف العددين اللي في أنساب عزرة 2 مع نحمية 7. بقية الإصحاح كله أسامي، وإحنا اعتدنا تملي لما بنقرأ كلمة الله ونلاقي أسامي نروح فرين لإيه؟ فرين الصفحة، هي أسامي. لا، إحنا مش هنفر بقى الصفحة في الحقيقة، أنا هنقف عند الأسامي ديت، ومش عارف صدقوني هل هأخلصها ولا هأطيل عليكم الحديث كي ما أنتهي منها، لكن إن كانت مرت ساعة فمش أقل من ساعة، إن يعني روح ربنا كده سهل لنا الأمور، يمكن علشان نقدر نعبر على الأسماء اللي موجودة في 9 فئات راجعين من السبي، 9 عناوين. العنوان الأولاني القادة المعاونين لزربابل، أدي أول فئة، الذين جاءوا مع زربابل، يشوع، نحمية، عزاريا، رعامية. نعد الأسامي دول نلاقيهم 11 واحد معاونين لزربابل. طب يبقوا بزربابل كام؟ 12. طب 12 ده رقم مين؟ رقم الرسل. طيب نحمية بيعمل ايه؟ نحمية عايز يرجع أورشليم للحالة الأولى قبل الخراب، يبقى نحمية هنا رمز للمسيح. طيب ال 12 دول زربابل و 11 معاه، دول الذين تبعوا السيد في التجديد، دول أبائنا الرسل ال 12، يبقى بقى نحمية هنا رمز للمسيح اللي جاي يعيد أورشليم النفس البشرية إلى حالتها الأولى قبل السقوط. فمعاه كام قيادة؟ معاه 12 تلميذ، أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجدي تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينوا أصباط إسرائيل ال 12. أدي الفئة الأولى. طب الفئة الأولى عدت بسرعة. الفئة الثانية رؤساء الشعب، هيقول لنا اسم 20 رئيس راجعين، ومع كل رئيس عدد من الشعب. يعني مثلا في الآية 8 يقول ايه؟ بنو فرعوش 2172، وبعد كده بنو شافطيا كذا، بنو آراح كذا، وهكذا. رأس راجع ومعاه عدد من الشعب. طب نعبر عليها؟ لا ما نعبرش بقى. في الحقيقة ال20 رئيس دول، ال20 اسم يمثلوا 20 صفة في النفوس اللي رجع من السبي. كان السبي هو سبي الخطية، إن كان السكنة في أورشليم رمز للسكنة في أورشليم السمائية، فتعالوا نشوفوا مين اللي حيسكنوا في أورشليم السمائية، مين اللي المسيح ردهم من السبي. عندنا 20 اسم 20 صفة. أول واحد فيهم فرعوش. فرعوش معناها برغوت. طب الله يكرمك أبونا، في أولها برغيت. في الحقيقة البرغوت صغير ومحتقر جدا، لكن هذا البرغوث راجع معاه 2172 نفس، ليأكل الضعيف، ليأكل البرغوث بطل أنا. البرغوث في عينين الناس، المحتقر في عينين الناس، ده ربنا عمل بيه أعمال عظيمة. مش مهم تقييم الناس لشخصي، لكن المهم أسلم إمكانياتي الضعيفة في إيدين ربنا. ده مش بس راجع ب2172 نفس، لا تعالوا نشوف الناس اللي راجعين مع البرغوث دوت، مع فرعوش. في الإصحاح 3 الآية 25 من ضمن الناس اللي بنوا السور يقول فدايا ابن فرعوش، ده من ضمن اللي اشتركوا في بناء السور. يبقى مش بس النفس الوضيعة دي في عينين نفسها أو في عينين الآخرين، مش بس ربنا استخدمها لخلاص نفوس كثيرة، لكن بصوا النوعية اللي المسيح استخدم فرعوش في خلاصها. أول حاجة فدايا، فدايا ده من ضمن اللي اشتركوا في بناء السور، فمش أي حد. أيضا فدايا دوت اللي من نسل برغوث، من أو من نسل فرعوش بقى بتعبير الكتاب، هنشوفه الإصحاح الجاي في الإصحاح الثامن لما عزرا بدأ يعمل نهضة روحية، هيبقوا من اللي واقفين مع عزرا على السور. يبقى بس مش مجرد عدد، لكن النوعية، نوعية عندها غيرة روحية اشتركت في البناء، نوعية عندها غيرة روحية اشتركت في النهضة اللي قادها عزرا. ده من نسل مين؟ من نسل فرعوش. طيب الرأس الثاني في العدد 9، بنو شفطيا. شفطيا كلمة عبري معناها من دافع عنه يهوى. يعني صاروا كده واحد في حرب وجي يهوى دافع عن الشخص دوت، هذه معنى كلمة شفطيا. كل اللي حيرجعوا من سبي الخطية أحبائي تمتعوا بدفاع ربنا، بحماية ربنا. يكفي دفاع ربنا أمام شكوى إبليس، كفاية أوي. لن يدخل أورشليم السمائية أحد لأن الشيطان يشتكي على إخواتنا. وشكواه حق، عدل من حقه، وشكواه في محله. هو غلط أهو مقيد للبحيرة المتقدة بالنار والكبريت. طب ما أنا بغلط، اشمعنى أنا أؤخذ لأورشليم السمائية؟ يقف يشتكي، ده مش عدل، عنده حق طبعا. طب إزاي هأنجو من السبي؟ أصير شفطية يدافع عني يهوى. ده أنا مزقت الصق بتاعه، ده أنا دفعت الدين بتاعه، ده أنا افتديته، ده أنا اشتريته. يبقى لن يتمتع بأورشليم السمائية إلا من يدافع عنه ذاك الذي مزق صق خطيان. طب من النوع دوت في 372 واحد. نوع آخر في الآية 10، بنو آراح. كلمة آراح معناها عابر سبيل في العبري. مين اللي حيتمتع بالسكنة في أورشليم السمائية؟ مين اللي حينجو من سبي الخطية؟ اللي يعيش في الأرض كإيه؟ كعابر سبيل. اللي يعيش في الأرض كغريب. اللي يعيش في الأرض يقول ليس لنا هنا مدينة باقية، لكننا نطلب العتيد. آراح فضيلة أخرى تمثلها الفئة اللي بعد كده في الآية 11، بنو فحث مؤاب. فحث مؤاب كلمة عبري معناها حاكم مؤاب. يعني أشوف فيها من ضمن اللي حيرجعوا من السبي ناس ذات مراكز، ليس كثيرون شرفاء حسب الجسد، لكن حيبقى فيه ناس أصحاب مراكز، حيبقى فيه رؤساء، حيبقى فيه رؤساء وزارة، مش كتار بس هيبقى فيه. أشوف فيهم فحث مؤاب. بس في الحقيقة بقى لما لقيتهم العدد الأكبر، أكبر عدد رجع مع فحث مؤاب 2818، أكبر عدد، قلت لا، لو كان فحث اللي هم الناس اللي في مركز رفيع، لا دول ليس كثيرون شرفاء حسب الجسد، النوع ده مش هيبقى فيه، مش هيبقى فيه منه كتير. طب من فحث مؤاب هذا؟ لقيته حاكم مؤاب. طب الكتاب قال حاكم نفسه خير ممن يحكم مدينة. يبقى مين اللي حيتمتع بأورشليم السماء؟ اللي يعرف يحكم نفسه، اللي يعرف يحكم انفعالاته ويحكم شهواته ويحكم اتجاهات حياته بما يتفق مع معصية ربنا. لكن اللي سايب نفسه، انا مزاجي كده، انا رايي كده، انا اصله ما عرفتش امسك نفسي، اللي مش عارف يضبط نفسه دوت سايبها كده، لا ده ما مش من ضمن بنو فحث مؤاب. ريتنا نتعود احبائي ان احنا نلجم نفسينا، وده هدف الصوم، هدف الصوم ان انا اتعود الجم نفسي، اقول لا لنفسي، ادي هدف الصوم مش اكتر من كده. بنو فحث مؤاب. طيب فئة أخرى في الآية 12، بنو عيلام. دورت على كلمة عيلام لقيت معناها شاب أو فتاة. من ضمن اللي راجعين من السبي شبان، اللي تنطبق عليهم كلمة الحكيم أذكر خالقك في أيام شبابك. بنو عيلام في من النوع ده كتير، في 1254 واحد. الآية 13 فيها أخرى، بنو ذاتوه. ذات تو كلمة عبري معناها هي ليها معاني كتيرة كلمات، يعني كل كلمة من دول ليها أكتر من معنى في الحقيقة، بس أنا يعني حاولت أشوف المعنى اللي يتناسب مع الشرح اللي احنا بنحكي فيه. فذات تو لقيت من ضمن معانيها فرع من شجرة، لقيتها لذيذة قوي. كل اللي حيتمتعوا بالسكنة في أورشليم السمائية، فروع، فروع في إيه؟ فروع في الكرمة، أنا الكرمة وأنتم الأغصان، أنتم ذات تو، أنتم الفروع. هل في حد مش ثابت في الكرمة حيتمتع بالسكنة في أورشليم السمائية؟ يستحيل. بنو ذات تو بس اللي ليهم نصيب في السماء. طب من بنو ذات تو دول كم واحد؟ 854 واحد. طب الآية 14، بنو زكاي قريبة من العربي، زكاي حاجة مزكاه، زكاي معناها نقي. اللي راجعين من السبي علشان يسكنوا في أورشليم السمائي هيعملوا ايه؟ هيعينوا مجد ربنا. طب مين اللي هيعين مجد ربنا؟ طوبى لأنقياء القلب، طوبى لبنو زكاي لأنهم يعينون الله. من النوع ده في كام؟ 760 واحد. طب الآية اللي بعد كده فئة أخرى، بنو بنوي. كلمة بنوي معناها بنى أو شيد، بنى بنوي بيبني يعني، برضو لذيذة خالص. مين اللي حيسكن في السماء؟ المسيح قال من سمع أقوالي وعمل بها يشبه برجل إيه؟ عاقل. بنى بنوي، بنى بيته على الصخر، لكن في واحد تاني جاهل بنى على الرملة. اللي حيتمتع بأورشليم السماء فقط اللي بنوا على الصخر، من بنو بنوي كام؟ 648 واحد. الآية 16، بنو باباي. باباي معناها طفل في العبري. طب دي مالها ومال اللي راجعين؟ ده مش هيرجع غير الأطفال. إن لم ترجعوا وتصيروا مثل بنو باباي كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماء. طب الآية 17، فئة أخرى، بنو عزجدة. كلمة عزجدة في العبري معناها جماعة قوية أو جيش قوي. اللي خارجين من السبي شافتهم عروس النشيد فبتتساءل من هذه الطالعة من البرية مستندة على ذراع حبيبها، بتوصفها طاهرة كالشمس مرهبة كجيش بألوية. بنو عزجدة جيش قوي، دول عددهم كام؟ 2322. فئة أخرى ستتمتع بالسكنة في أورشليم السمية، الآية 18، بنو أدوني قام. أدوني قام لو تفتكروا لما كنا بنتكلم عن عزرة، ده بيمثل السلوك في الطريق الروحي، فخدنا معنى الأدوني قام السيد الكبير، قلنا ده الشيطان لأن كان فيه من بنو أدوني قام أشرار. طب إحنا دلوقتي بنتكلم عن بنو أدوني قام اللي حيسكنوا في أورشليم، فنفس كلمة أدوني قام ليها معنى سيدي قام. أدوني قام، أدوني من ضمن الأسماء اللي كانت تعطى لله، قام يعني قام، أدوني قام يعني سيدي قام. يبقى اللي آمن بقيامة المسيح سيكون له تمتع بالقيامة للحياة الأبدية. إني أنا حي فأنتم ستحيون، أنتم أدوني قام. عددهم كام؟ 667. عشان كده هنا في حصل اختلاف في العدد. لو تفتكروا كان مع بنو أدوني قام رجع العزرة 2 كان عددهم 666، قلت لك 66 ده رقم الايه؟ رقم الوحش. فده كان يمثل ان في وسط اللي راجعين في زوان، في اشرار. لكن هنا لان بنوصف الساكنين في اورشليم فخدنا المعنى الثاني لأدوني قام وهو سيدي قام. حتى الوحي العدد اتغير، قد يكون واحد مات في السكه، قد يكون واحد اتولد، فبقى عددهم في السكنه في اورشليم مش ممكن يكونوا 666، لا 667. طب الايه 19، بنو بغواي. بغواي معناها سعيد، معناها في التهليل. اللي راجعين لأورشليم السمة بتاعتهم إيه؟ الذين كانوا يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاك، سيرا كانوا يسيرون وهم باكون حاملون بظارهم. ده إيه؟ لو هم في طريق الملكوت حاملين البزار وبيئنوا، سيرا كان يسرون وهم باكون. طيب والنهاردة يعودون بالفرح حاملين أغمارهم، جه وقت الحصاد. فدول بنوا بغواي، بنوا التهليل، بنوا التسبيح، بنوا الفرح. دول كام؟ 1067 واحد. الآية 20، بنوا عادين. عادين من له شهوة في العبري. طب شهوة دي حاجة مش حلوة. اللي طب احنا ليه ناخد الشهوة بالحاجة اللي مش حلوة؟ ما ناخد الشهوة بالحاجة الحلوة. إلى اسمك وإلى ذكرك شهوة نفسي، بنفسي اشتهيتك. مين يا أحبائي اللي حيسكن في أورشليم السماوية؟ اللي شهوته المسيح. عشان كده تملي يا أحبائي، يعني مع كل الضعف اللي احنا فيه، مرات كتير يجي حد بنا، يعني احنا لينا مكان في السماء. صدقوني يا أحباء أنا متأكد من كده. أقول لكم ليه؟ لأنه بالحق في شهوة في القلب للمسيح. من اللي حط الشهوة دي حطها ليه؟ حطها عشان يرميني في جهنم. أما تكون في القلب في اشتياقات مشتاق له، بحبه، في ضعف وفي حاجات تحزن في سلوكيات الواحد، بس بالحق في شهوة للمسيح، بنفس اشتهيتك. واحد بيشتهي ربنا، أفرح أو أشبع إذ أستيقظ بشبهك. يعني واحد شهوته يا الله إلهي إليك أبكر إذ عطش ابنه. واحد عنده جوع لربنا، واحد عنده شيء، واحد بيحب ربنا مش تقله. ده مش بس مش تقله، ده كان أول واحد ده لذيذة برضو. أول واحد ده بنو فرعوش. البرغوت ده مين؟ مساكين بالروح. واحد بيقف قدام ربنا يقول انا ما اقدرش اعيش من غيرك، انا ضعيف وفرحان ان انا ضعيف، انا ماليش قيام، انا شاعر بمسكنه شديده في محضر الله، شاعر ربي انه ما تسيبنيش، ما تسحبش ايديك مني. مساكين بالروح دول ايه؟ دول بنوا فرعوش، ليهم ملكوت السماء. طيب وهنا بنوا عادين، واحد بيشتهي ربنا، بيشتهي ربنا تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة في حلقي. ده له نصيب في السماء؟ طبعا له نصيب في السماء. هو حيدخل السماء إلا بنو عدين، إلا من صار المسيح هو شهوة قلبهم وشهوة نفسهم وغاية حياتهم، بيحبوه بالحق، يحبونك زمالة العروس. أدخلني الملك إلى حجاله، دخلت حجال الملك فلقيت عذارى كثيرين، فخرجت من حجال الملك بتقرير. قلت له انا دخلت لقيت عذارى كتير، لقيت انطونيوس ولقيت من العذراء ولقيت ماري مرقص ولقيت عمو فلان والست فلانه وابو فلان. طب ايه التقرير اللي طلعت بيه النفس من حجال الملك؟ قلت له بصراحه هم مختلفين، كل واحد غير التاني، بس تعرف لقيتهم كلهم فيهم حاجه مشتركه، كلهم بيحبوك بالحق، يحبونك. بنو عادين. الآية 21، فئة أخرى ممن لها نصيب في ملكوت السماء، بنو أطير. كلمة أطير يعني مغلق. أطير. طب وإيه المغلق ده بقى في اللي دخلوا السماء؟ إيه؟ أخت العروس، جنة مغلق، ينبوع مخدوم مغلقة. النفس اللي ليها أسرار على كل مجد غطاء، واحدة قافلة كده على نفسها، ايه دي حاجات دي بتاعت ربنا. الجنة المغلقة ديت، الينبوع المختوم ده ايه دوت؟ دي نفس ليها أسرار مع ربنا. دول في الحقيقة مش كتار، دول عددهم 98 اللي راجعين مع بنو الطير. بس في النوعية دي موجودة، ونوعية غالية قوي عند المسيح. أشوف يا أرسانيوس يعني قافل على نفسه كده، ما يتكلمش، ما بس ده ايه ده من بنو الطير. بنو حاشوم، حاشوم كلمة عبري معناها ليها معاني كتيرة، أشرك وصمت وخصب، بس في الحقيقة لقيت معنى برضو من ضمن معانيها تعجل في العبري. بنو حاشوم تعجل. طب ودي مالها؟ هم للسماء مالها؟ ده مش هيدخل السماء إلا بنو حاشوم، الناس المتعجلة لإيه؟ لمجيء الرب، طالبين ومنتظرين سرعة مجيء. دول مين دول؟ دول بنو حاشوم، متعجلين، مستعجلين. مستعجل على ايه يا عم؟ مستعجل على مجيء ربنا. طب الآية 23 فيها أخرى من ضمن رؤساء الشعب اللي رجعوا، بنو بيصاي. بيصاي معناها منتصر، مش بس قوي زي عزجدة، لا، ده دي صفة تانية. بنو بيصاي، بيصاي يعني منتصر غالب، يقودنا في موكب نصرته في المسيح يسوع كل حين. محدش هيدخل السماء مش غالب، كل اللي في السماء غالبين. عشان كده لما تشوفوا سفر الرؤيا 7 رسائل لسبع كنائس وسبع درجات كامل بسبع مكافآت لمين؟ للغالبين. يقول من يغلب يأكل من شجرة الحياة، من يغلب لا يؤذيه الموت الثاني، من يغلب دي عصاه بيضاء، من يغلب أعطيه سلطان على الأمم، من يغلب لا يعود يخرج إلى خارج. كل السمة المشتركة لكل المكللين في السماء إن هم بنو بيصاي غالبين. الآية 24 فئة أخرى، بنو حريف. كلمة حريف ليها معنى حديث الولادة وليها معنى تاني مبكت. أنا خدت المعنيين. حديث الولادة يعني في ناس لسه حديثة الإيمان هيبقوا موجودين في السماء، في طبعا واحد يدوبك لسه قابل المسيح جديد، لسه دايق النعمة جديد، لسه متعمد وانتقل ودخل السماء، دول بنو حريف. في ناس قابلت الإيمان وعاشت سنين طويلة، تقول لي دول ما بقوش حديث الولادة، أقول لك صح، ما مش حديث الولادة بس هم كأنهم حديث الولادة لأنهم مبكتين شوية. مش عايز أقول متعثر في الطريق بقدر ما عايز أقول يعني إنه ما وصلش للنضج الروحي الكفاية. فدائما روح الله يستخدم كلمات الإنجيل علشان يبكت سلوكه، فكأنه حديث الولادة وممكن يكون بقاله سنين في الكنيسة. تقول لي ما بقاش حديث الولادة؟ أقول لك لا، سلوكه باستمرار روح ربنا يبكته بكلمات الإنجيل، ينخس قلبه بكلام الإنجيل. لا، السلوك ده غلط، لا ما يصحش كده، لا ما نعملش كده، لا كده مش مفروض، لا الوصية قالت كده. فهو كأنه حديث الولادة اللي قال عنهم بولس، كان ينبغي بسبب طول الزمان أن تصيروا معلمين لكنكم تحتاجون أن أعلمكم أحد ما هي أركان، بداءة أركان العبادة. يعني كأنهم بنوا حريف لكنهم أيضا لهم نصيب في السماء من العدد ده في 112. الآية 25 اللي هي الفئة نمر 20 من الرؤساء، بنو جبعون. وجبعون معناها مرتفع. تقول لي المرتفع له نصيب في السماء؟ أقول لك آه، بس مرتفع في إيه؟ مش مرتفع قلبه، لكن مرتفع في الروحيات، اللي ارتفع عن الأرضيات، اللي عاش في الأرض كما في السماء. دول مين دول؟ دول بنو جبعون. في الحقيقة دول أقل عدد في العشرين فئة اللي احنا ذكرناه، 95 واحد. وفعلا النوعية دي في الحق هي قليلة بالنسبة لجموع شعب ربنا، اللي هي النوعية اللي عايشة على الأرض لكن عايشة كما في السماء، اللي هي حتى وهي في الجسد لكن الله أمامها في كل حين عن يمينها كأنها أمام عرش النعمة. دول بنو جبعون. عشان كده لقيت فيه مقابلة لطيفة ما بين أقل فئة وأكبر فئة. أكبر عدد قلنا مين؟ بنو فحث مؤاب، حاكم نفسه. دول في منهم كام؟ 2818. طب أقل فئة بنو جبعون المرتفعين اللي في الأرض، مش حاكم نفسه، لا لا لا، ده حاكم نفسه ضبطها وصلبها في المسيح، ده عايش في السماويات. فالاتنين في القامات الروحية على طرف نقيض، في واحد لسه يعني الخطية بتعمل في أعضائه لكنه بيحكم نفسه، ضابط نفسه، حاكم نفسه خير من يحكم مدينة. دول كتير من شعب الله ليهم نصيب في السماء، بيجاهد. طب على النقيض الروحي بقى بنو جبعون اللي عايشين في الجسد لكنهم كأنهم خارج الجسد، دول في الحقيقة قليلين، أقل فئة، لكن دول موجودين ودول موجودين، لأن في جاب سمر 30 وفي جاب سمر 100. يبقى اللي راجعين يا أحبائي من السابي، قلنا نمرة واحد القيادات، نمرة اثنين رؤساء الشعب، شفنا 20 قيادة معاها أعداد من الشعب. الفئة الثالثة رجال من مدن يهوذا وبنيامين، هيقول لنا أسامي ناس من بيت لحم رجع كذا واحد، من ناطوفة رجع كذا واحد، فبيكتب أسماء ناس بالارتباط بالمدينة بتاعتهم. المدن اللي ذكرها كلها في الجزء دوت مدن يهوذا يا إما المدن بنيامين. طب دول سبتين في إسرائيل، طب فين العشر أصباط؟ أقول لكم العشر أصباط دول كانوا مملكة الشمال اللي ذهبوا لسبي أشور 722 قبل الميلاد وتشتتوا وسط شعوب الأرض. لكن احنا دلوقتي بنتكلم على الراجعين من بابل. طب مين اللي راح في سبي بابل؟ السبتين بتوع مملكة الجنوب اللي هو سبت يهوذا وسبت بنيامين. فاللي راجعين هم فقط من سكان يهوذا ومن سكان بنيامين. طيب تعالوا نشوفوا المدن بتاعت يهوذا والمدن بتاعت بنيامين مين اللي رجع منهم. لما نروح لسفر يشوع، سفر تقسيم الأرض على الأصباط، نلاقي أن يهوذا كان له 75 مدينة. الكلام ده موجود في يشوع 15. 75 مدينة أعطيت ليهوذا. طب ال 75 مدينة دول راحوا السبي، طب رجع سكان كام مدينة من ال 75؟ للأسف رجع سكان 4 مدن فقط من يهوذا: بيت لحم، ناطوفة، يعاريم، نابو. 4 مدن. طب فين الواحد وسبعين مدينة بتوع يهوذا الباقيين؟ لا، السكان بتوعها مرضوا يرجعوا. طيب السبت الثاني بنيامين، أيام يشوع لما دخلنا الأرض ودينا سبت بنيامين نصيبه، طلع سبت بنيامين له 30 مدينة في أرض كنعان، والتلاتين مدينة راحوا السبي. طب اللي راجعين من السبي 14 مدينة: جبعون، عناثوس، بيت عزموت، وهكذا بقية المدن بقى كلها. طبعا شيء يحزن يا أحبائي، 75 مدينة ليهوذا يرجع بس سكان 4 مدن، ومش كل سكان الأربع مدن، من الأربع مدن، وتلاتين مدينة لبنيامين يرجع بعض من سكان 14 مدينة فقط. لكن الشيء المحزن وفي الوقت نفسه يفرح، مدينة الجبعونيين أو مدن الجبعونيين بمعنى أدق، دو بقى رجع منهم عدد يفرح. إيه حكاية الجبعونيين دي الأول؟ أيام يشوع ربنا قال له تدخل تبيت شعوب كنعان، جيهم ناس قالوا له من أرض بعيدة جئنا، ويشوع عمل معهم حلف باسم الرب. في اليوم الثالث اكتشف يشوع أن الناس دول ساكنين جنبيهم، يعني من سكان كنعان، يعني المفروض نبيدهم، لكن بسبب الحلف اللي باسم ربنا يشوع استحياه، وعاش الجبعونيين في وسط شعب إسرائيل. يشوع اداهم 4 مدن يسكنوا فيها، دول مش من شعب ربنا. في الآية 29 اداهم جبعون، اداهم يعاريم، اداهم كاغيرة، اداهم بائيروث. الكلام دوت موجود في سفر يشوع الإصحاح 9 الآية 17. ادي الاربع مدن اللي سكن فيها الجبعونيين. طب النهارده واحنا راجعين من السبي رجع من سكان الاربع مدن. صور يا احبائي، من جبعون رجع 95 واحد، طب ومن يعاريم وكاغيرة وبئيروث رجع 743 واحد، يعني من الجبعونيين رجع 838 واحد، من كل مدن الجبعونيين ناس رجعت. ايه رأيكم في الدرس اللي بقول يكسف وفي الوقت نفسه يفرح؟ يكسف انه ادينا شايفين سبت يهوذا سبت الملوكي 75 مدينة رجع سكان 4 مدن، سبت بنيامين السبت المؤاخي ليهوذا السبت اللي منه أول ملك، السبت اللي فيه جبابرة بأس ينشنون على الشعرة زي ما قال عنهم الكتاب، ليهم 30 مدينة يرجع 14 مدينة. والجبعونين اللي هم مش من شعب ربنا ليهم 4 مدن يرجع من سكان الأربع مدن. فعلا زي ما قال سيدنا له كل المجد، آخرون يكونون إيه؟ أولين، وأولين يكونون إيه؟ آخرون. فعلا يا أحبائي إن كنا بنتكلم على الراجعين من السبي لأورشليم، حنشوف اللي مش من شعب الله، أولا اللي من شعب الله وأشرق ليهم المسيح بنوره وعرفوا المسيح وداءوا ثمرة الحياة الأبدية وتمتعوا بسكن الروح وبجسد الرب ودمه، حنلاقي كثيرين منهم قد هلكوا. في حين اللي مش من شعب الله والمسيح أعلن ليهم، كل من أعلن لهم حنلاقيهم متمسكين بالإيمان حتى النفس الأخير. يبقى احنا نمثل الإنسان اللي وجد كنز في حقل من غير ما يتعب من غير ما يدور، لقى الكنز اللي هو مسيحنا له كل المجد. لكن في آخرين مضى وباع كل ما كان له يطلب لآلئ حسنة لغاية ما لقى لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، مضى وباع كل ما له واشترى اللؤلؤة دي. دول الجبعونيين دول كلهم خلصوا. خسارة يا أحبائي نبقى المسيح مدينا النعمة مقيمين فيها ومش حاسين بيها، والغربة لما يشرق ليهم المسيح بنوره بيموتوا وما ينكروش الإيمان بالمسيح وما يتخلوش عن مبادئهم وعن حياتهم الروحية. درس يا أحبائي صعب وفي الوقت نفسه ما نقدرش ننكر إن فيه فرح وفيه تعزية. يبقى شفنا القيادات، شفنا رؤساء الشعب، شفنا رجال راجعين من مدن يهوذا، نشوف الكهنة. أقول لكم إحنا لما كنا زمان نقرأ الكتاب ونلاقي إصحاح فيه أسامي، فر الأسامي، اقلب الصفحة، اقلب الصفحة، الصفحة ما بتتقلبش في الحقيقة. قعدت النهارده مع الصفحه دي مش عارف اخلص، ومصدقوني لسه لغايه دلوقتي مش عارف هل هخلصها معاك ولا لا. الكهنه قبل السبي كان عندنا كام فرقه كهنه؟ كان عندنا 24 فرقه للكهنه اقامهم داود لو تذكروا في سفر اخبار الاول اللي صح 24. راجع من السبي كام فرقه من الكهنه؟ حاجه تكسف، حاجه تخزي، حاجه تحزن قلب المسيح. 24 دول بقى الكهنة، يعني شو كان بقى على الشعب، دول المختارين، دول اللي بيخدموا الأقداس. 24 فريق كهنة رجع 3 فرق. ياه ايه ده، ده مفيش نسبة. تعالوا نشوفوا الثلاث فرق اللي رجعوا في الآية 29. بنو يدعيا، يدعيا دوت لما نرجع لأخبار الأول 24 اللي رئيس الفرقة الثانية. مين من الكهنة اللي حيتمتع بأورشليم السمائية؟ مش كل الكهنة، مش 24 فرقة، لا، فقط بنو يدعيا. يدعيا معناها يهوى يعرف. اللي هيرجع من الكهنة مين؟ اللي يهوى عرف، اللي يهوى دعاه، لأن في كتير مش هو اللي دعاهم، لأن هو سبق وقال لا يأخذ أحد هذه الكرامة إلا المدعو من الله. طيب مين اللي هيتمتع بالملكوت؟ بنو يدعيا، اللي يهوى عارفهم، اللي يهوى مختارهم، مش اللي أقحموا نفسيهم في الكهنوت. هذه أول فئة. طب الفئة الثانية بنو إمير. إمير ده رئيس الفرقة نمرة 16 من ضمن ال 24 فرقة. إمير معناها غنم. تقول لي ده احنا بنتكلم على رئيس كهنة،
منين رئيس كهنة ومنين غنم؟ ده هو رئيس كهنة يعني بيرعى الغنم. هو كاهن أو رئيس كهنة بيرعى الغنم، لكن هو مش ناسي إنه هو نفسه غنمة في وسط القطيع اللي بيرعاه الراعي الصالح. دي نقطة مهمة في الكهنوت. بنو النير كل المؤمنين خراف، ومين راعي الخراف العظيم؟ مين الراعي الأعظم؟ سيدنا له كل المجد. طب سيدنا اختار شوية خرفان عشان يقيمهم قرعاء لقيادة القطيع. أخطر حاجة إنه الراعي ده ينسى إنه هو نفسه خروف تحت قيادة الراعي الكبير، الراعي العظيم، راعي الخراف. فإن نسى إنه هو من بنو إمير يفقد خلاص. هو بيرعى الآخرين لكن هو خروف محتاج لراعي. هو يقود الآخرين لكن من جهة نفسه محتاج من يقوده. إن نسي إن هو من بنو إمير يفقد خلاص. فدي فئة تانية في الكهنة. فئة تالتة بنو فشحور. كلمة فشحور كلمة عبري معناها حر أو تحرير. إيه علاقتها بالكهنة؟ الكهنة ناس ربنا حررهم من أعمال العالم. قال له أنت ما لك جعب شغل العالم، لا تشتغل ولا تفتح دكانة ولا تاجر، احنا حررناك فكناك لأجل ان هتبقى وظيفتك تقديم الطعام لشعب الرب. فبقى من بنو فشحور. لو نسي ان هو اتحرر اتفك من ربطات العالم دي ورجع يثقل نفسه، انا هعمل لنفسي تجارة، انا هتاجر في الامر، يعني ايه المشكله في كده؟ انا ديني قسيس وبرضه ما يمنعش برضه نحط الفلوس بتاعتنا في المكان الفلاني ونتاجر ونشتغل، نجيب عربيات نشغلها رحلات للكنائس برضه، يعني جوه الحظيره برضه ما رحناش بعيد. بس ما بقاش من بنو فشحور. انت تحررت، انت اتقطعت من الرباط دوت. ما تثقلش نفسك باعمال العالم ديت. فلن يتمتع من الكهنة بالميراث السماوي إلا بنو فشحور. طب يكملها بنو حريم. حريم معناها تكريس. حريم معناها تكريس. تقولي طب ما هي نفس المعنى بتاعت فشحور. لا، احنا ممكن نكون قطعناك من أعمال العالم. يا ما ناس مقطوعة من أعمال العالم لكن مكرسة نفسيها للعلم، مكرسة نفسها لفن. في ناس بتقطع من حياتها كل ارتباط بالأمور الأرضية وتكرس حياتها لأمر معين. طيب إن هو اتقطع من أمور العالم بقى من بنو فشحور. طب كيفان يكون بنو فشحور؟ لا، لازم كمان يكون من بنو حريم. يعني انقطع من العالم ليه؟ احنا مش قطعناك علشان تقعد تعيش لنفسك ولذاتك ولشهواتك وتعيش في نوم وفي كسل وفي رخاوة. لا، احنا قطعناك، جعلناك من بني فشحور علشان نجعلك من بنو حريم علشان تكرس للمسيح. انت ما عندكش شغل مش علشان بقى تقعد بقى تنام في بيتكو مثلا، يعني قراكش حاجة. لا، انت لازم تكون من بنو حريم. يعني ايه؟ قطعناك من الشغل بتاع العالم علشان نكرسك للمسيح، عشان يبقى الوقت كله للمسيح. والوقت اللي يبقى مش للمسيح دي تبقى فيها عدم أمان. دول فرق الكهنة. طب نمرة خمسة، اللويين. أما اللويون فبنوا يشوع لقد مئيل من بني هدية 74. يعني كل اللي راجعين من اللويين 74 لاوي. صار احبال اللويين اللي هو كان عنده بنو لاوي 3، قهات وجرشون ومراري. كل اللي رجعوا من اللويين 74 واحد. طب ايه السمة بتاعتهم؟ يشوع قدمئيل هودويا. نشوف معاني الثلاث أسماء. يشوع معناها يهوى يخلص. طبعا احنا متفقين ان اي حد حيسكن في اورشليم السماويه اللي حيتمتع بخلاص المسيح. بس اللي المسيح خلصهم دول يشترط فيهم قدمئيل. قدمئيل يعني الله في المقدمه، الله في الامام، ان يخلي ربنا نمره واحد في حياته. يبقى المسيح خلصني مش عشان اعيش لنفسي، لا، خلصني عشان يبقى هو نمره واحد. طيب الصفه اللي بعد كده هدويا معناها المجد ليهوى. المسيح نمره واحد وهدف كل عمل بيعمله هو مجد ربنا. يبقى دي النفوس اللي اتكرست، النفوس اللي المسيح خلصها حطت ربنا نمره واحد، بقى هدف حياتها هو مجد الله. مين تاني من اللي رجعوا للسبي؟ من اللي رجعوا من السبي المغنون. في الآية 44 يقول المغنون بنو آساف 148. طبعا المغنون دينا عرفناهم اللي هم كانوا بيسبحوا في الهيكل. حتى لذيذة بقى في المغنون انه كانوا بيسبحوا ايام هيكل سليمان لما كان الهيكل في قمة المجد، كانوا بيسبحوا في الهيكل. طيب النهاردة واحنا راجعين وحالة ضعف والهيكل مش في مجد الهيكل الاول، هم ايضا بيسبحوا ربنا. وبقى الدرس الحلو من المغنون هو تسبيح ربنا في كل الاحوال. التسبيح يا احبائي لا يتوقف على حال الانسان. احنا ساعات بنظن انه تبقى الامور كويسة نسبح ربنا، طب في مشاكل، في ضيقات، في تعب، لا معيط بقى ومفيش تسبيح. لا، التسبيح لله ده قلب فرحان بربنا دون النظر للظروف. اللي فرحان بالظروف بتاعته وبيسبح دي فيها شيء من الأنانية، في الحقيقة مش تسبيح قوي. لكن التسبيح ده واحد خرج بره نفسه. عشان كده شوفوا كل تسبيح الكتاب المقدس مفيش تسبيحة يذكر فيها حاجة عن البني آدم خالص، كلها عن ربنا. ادي التسبيحة أعمال الله، مجد الله، طبيعة ربنا، صفات ربنا، جمال ربنا، حلاوة العيش مع ربنا. واحد نسي نفسه تماما، هو في راحة زي أيام سليمان، هو في تعب زي أيام السبي. يا رب كل ده مش مهم، المهم أن أنت دائما جالس وسط تسبيحات إسرائيل. أدي التسبيح يا أحبائي، أدي الترتيل في الكنيسة. واحد خرج برا نفسه، واحد مش بيفكر في نفسه، واحد مش بيبص للظروف. عشان كده حبقوق ينقطع البقر من المزاوت، يبطل عمل الكرم والزيتون، ورغم الخراب دوت إلا إني أسبح لإلهي. لا، مفيش حاجة تدعو من أروع التسبيح في الكتاب. سفر حبقوق صح الثالث، إنه في خراب حوالين النبي ورغم هذا يسبح. التسبيح ملوش علاقة بالظروف اللي انت فيها. التسبيح واحد شاخص لله، ناظر لطبيعة ربنا، لصفات ربنا، لمجد ربنا، لأعمال ربنا، لمجد الحياة الأبدية مع الله في السماء. ادي اللي شغل فكره فبيسبح، سواء كان الحال كده أو سواء كان دي عظمة المغنون. نمرة 7 البوابون، تكلمنا عنهم كتير سواء كانوا بواب الهيكل او اللي حرسوا الابواب، بس طبعا هنا بيتكلم على ابواب الهيكل لان دول من اللاويين. عددهم 138 واحد. طيب الفئه نمره 8 و9، فئه من الغرباء عن شعب ربنا. نمره 8 الناثنيم. احنا عرفنا الناثنيم دول مش من شعب ربنا، لكن لما سمعوا نداء كورش قبلوا ان يرجعوا. طب الفئه الثانيه بنو عبيد سليمان، ودول أيضا مش من شعب ربنا. سليمان كان عنده عبيد من شعوب كتيرة، بنو العبيد دول انضموا لشعب الله. فالناثنيم وبنو عبيد سليمان كان عددهم 392. طب سؤال بقى أختم في الناثنيم وبنو عبيد سليمان، ناس مش من شعب الله، طب إيه اللي رجح؟ يعني شعب ربنا هنقول ده من شعب الله وده نعم ربنا، وللأسف زي ما انتم شايفين اللي راجعين 50,000 أو 42,000 وشوي. طب الغربة دول راجعين ليه؟ قالوا يا حبايبي اللي خدم ربنا ما يعرفش غير ان هو يخدم ربنا. الناثنيم وبنو عبيد سليمان دول كانوا بيخدموا في الهيكل، خدام في الهيكل. اللي خدم ربنا ما يعرفش وما يحبش وما يطقش يعمل حاجة غير خدمة ربنا. فدول عشان خدموا ربنا ودقوه، فلما صدقوا جه نداء الرجوع، نرجع احنا عايزين نخدمه. تقولوا لي طيب ما هو اللاويين والكهنة كانوا خدام ربنا ما رجعوش ليه؟ أقول لكم عدم رجوعهم برهان إنه ما كانوش بيخدموا ربنا. صدقوني يا أحبائي، لو كان هم بالحق خدام حقيقيين لله لما كان الهيكل مبني ده، كان بس يسمعوا إن في عودة، ده احنا نرجع. اخترت لنفسي أن أطرح على باب بيت الرب أفضل من أسكن في مزار الخطاة. طب اللي أتيحت ليهم فرصة الرجوع وما رجعوش ليه؟ لأن هم ما داقوش خدمة، هم ما عرفوش عن خدمة ربنا. هم كانوا واقفين كهنة وكانوا واقفين لويين بس فعلا مش بيخدموا ربنا. لكن اللي داء خدمة ربنا فعلا فعلا تبقى مكرمة في عينيه عن كل عمل سواه. فده برهان يا أحبائي إنه الناثنيم وبنو عبيد سليمان ناس بالحق تذوقوا مجد خدمة ربنا. عشان كده لما صدقوا الباب اتفتح. دول التسع فئات اللي رجعوا، في فئة اخرى. الآية 61 يقول ايه؟ ناس بقى فئة تانية من ضمن الراجعين من السبي، لم يستطيعوا ان يبينوا بيوت ابائهم ونسلهم. ناس يهود ورجعوا مع عذر، وجينا عايزين بقى نسكن الناس في أورشليم، فأورشليم ما يسكناش إلا لمن سبط يهوذا هو اللي يسكن فيها. طيب تعال يا عم أنت يهودي؟ آه أنا يهودي. طب قول لي النسب بتاعك. أنا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان. وقف يا عم، لازم ترجع لنا نسبك لغاية سبط من الأسباط الاثناشر، لغاية يعقوب، لغاية إسحاق، لغاية إبراهيم. قال له بصراحة أنا مش حافظ النسب بتاعي، أنا عارف إن أنا يهودي بس مش عارف نسبي. لم يستطيعوا أن يبينوا بيوت آبائهم ونسلهم. دول يمثلوا مين يا أحبائي؟ دول يمثلوا في الرمز ناس مسيحيين، ناس بيقولوا إن إحنا نعرف ربنا لكن بالأعمال ينكرونه. أنا مسيح، أنا بابا مسيحي وماما مسيحية، أنت متعمد هنا، لا أنت اللي معمدني ولا أبونا فلان اللي معمدني. كويس، دي كفاية تدخل السماء؟ لا مش كفاية. وما إيه اللي مطلوب؟ اللي مطلوب أنه يبقى فيه أعمال تؤكد انتسابي للمسيح، لكن مش شهادة عماد هي اللي هتدخلني السماء. لا، شهادة العماد دي لابد أنها تثمر ما يثبت انتسابي للمسيح. لم يستطيعوا أن يبينوا بيوت أبائهم. هل هم من إسرائيل؟ من النوع ده بقى يا أحبائي، بصوا بقى الحاجة اللي تحز، نفوس اللي معرفوش يثبتوا نسبهم. بصوا صفاتهم، نمرة واحد بنو دلايا. دلايا معناها يهوى قد حرره، يعني ناس المسيح دفع دمه تمن لتحريرهم لكنه ما تمتعش بالسم. ليه؟ لأنه ما فيش ما يثبت انتسابه للمسيح. هو من جهة المسيح، المسيح حرره، من جهة المسيح، المسيح دفع ثمنه، من جهة المسيح مات من أجل خلاصه، يهوى قد حرره، ده من المعتبر إن هم مختارين من أولاد المسيح. لكن بالأعمال ينكرون، فما ثبتش نفسه فما دخلش. طب نمرة اتنين، بنو طوبية. تقولي طب ما إذا كان يسوع حرره، طب ما ليه ما يروحش السماء؟ أقول لك لأن لما يسوع حرره ما حرروش علشان هو شخص كويس، حرره لأنه يسوع بنو طوبية معناها يهوى صالح. المسيح من صلاحه حرر الشخص دوت، مش في أعمال في بر يستحقها هذا الشخص، يبقى صلاح الله حرر الراجل دوت. طيب المفروض بقى أن الراجل دوت بعد ما تمت بالخلاص اللي هو نتيجة صلاح ربنا المفروض يظهر هذا الخلاص في أعمال، يثبت انتسابه لشعب الله. لا، هو ما عملش كده. يبقى رغم أن يهوى الصالح بنو طوبية حرره بنو دلايا، لكنه لم يتمتع بالسكنة في أورشليم. إيه ميزة تانية للي كان المفروض يخلصوا لكن للأسف ما عرفوش يثبتوا انتسابهم لإسرائيل؟ بنو ناقودة. كلمة ناقودة معناها راعي غنم مشهور وبارز. يعني من ضمن الذين لن يتمتعوا بالخلاص بنو ناقودة، راعي. يعني ممكن يكون واحد راعي في كنيسة المسيح، ممكن يكون واحد مشهور، ممكن يكون واحد بارز، دي خطيرة جدا، لكنه لم يثبت انتسابه لشعب إسرائيل، لأنه الخلاص اللي أنعم به عليه المسيح ما ظهرش في أعماله. فإيمان بدون أعمال ميت، رغم أنه كان مشهور ورغم أنه كان معروف. يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وعظنا وعلمنا، باسمك أخرجنا شياطين، باسمك صنعنا قوات كثيرة. دو مين دول؟ دو بنو ناقودة، راعي غنم مشهور بارز. قال له الحق أقول لكم إني لا أعرفكم. من العدد ده فيه كتير، في 642، 642 واحد. طب أحبائي، يعني أنا وقفت عند الناس دول في الحقيقة، طب ليه الناس دي ما خلصتش؟ يعني حسوا بالموقف، دول من شعب إسرائيل وكانوا موجودين في أورشليم وراحوا في السبي، جيل بعد جيل بعد جيل، عدنا 70 سنة في السبي. فالناس دول نسيوا النسب بتاعهم. ليه نسيوا النسب؟ لو كانوا في إسرائيل كانوا حفظوا النسب، لكن لما طلعوا في وسط الأمم، حتى إن ما كانش الجيل اللي راح للسبي، الجيل اللي بعديه، الجيل اللي بعديه بقى ممزع. إحنا بحسب الأصل نسل إسرائيل، لكن إحنا دلوقتي ساكنين في وسط الأمم. أنا لو في وسط الأمم هقول إن أنا من بطوع إسرائيل، مش هعرف أعيش في وسطيهم. فدخلوا في صراع، أنا تبع إسرائيل ولا أنا تبع الأمم؟ أنا اسمي إسرائيلي، لكن في تصرفاتي وفي سلوكي وفي أعمالي بتصرف زي أهل بابل. ما أرى يا أحبائي في الجيل، مش عايز أقول الأول، لأنه الجيل الأول ده الجيل اللي سافر للمهجر، مش كلهم، مش كلهم، بس نسبة كبيرة. الجيل الأول اللي ولد في المهجر دوت، أو اللي خرج من مصر، مش عايز أقول إن ما لهمش نصيب في السماء، المسيح ما يسمحش، لكن بيتمزعوا بهذا الصراع. إحنا بتوع إسرائيل ولا إحنا بتوع البلد اللي إحنا روحنا فيها؟ إحنا طالعين من مصر لينا مبادئ ولينا سلوكيات، وخصوصا الجيل البنين مش الأباء والأمهات، ويكون عاش فترة في مصر، أو يكونوا البابا والماما عايزين يعيشوا بنفس الروح اللي عاشها في مصر، وده شيء رائع. بس المشكلة المجتمع هناك بيحطوا في التمزع دوت. أنا قبطي بحسب يعني المفاهيم الدينية، مش بكلم على الجنسية كمصري أو غيره، ولا أنا أعيش زي الأمريكان ولا الأسترار ولا الكنديين اللي أنا عايش في وسطيهم؟ بيبقى متمزع. دول شفت فيهم الفئة اللي مش عارفة تثبت انتسابها. إحنا محسوبين من شعب الله، لكن لا احنا حصلنا دول ولا احنا حصلنا دول. مشكلة، مشكلة عانى منها ولا يزال يعاني منها الجيل اللي هو بيخرج من مصر. هو عنده اللي بيتولده هناك خلاص، ده ما يعرفش حاجة عن مصر. اقصد مصر ما اقصدش الوطن، يعني اقصد مصر يعني الكنيسة في كلامي، يعني ولا تفرق مع الكنيسة، حتى لو راح هناك عاش في الكنيسة القبطية اهليها يعني ايه، لكن اللي عاشوا هنا ووعوا الامر دوت بيطلعوا بره في الصراع دوت. دول اللي بحس ان هم مش عارفين يثبتوا نفسهم. مش معنى كلامي اللي بقول ان دول لا سمح الله من الهالكين او اللي ما لهمش نصيب في ملكوت السماء، انا ما بقولش كده اطلاقا، بس حسيت بالفئه ديت في المجموعه دول. طيب دول من عامة إسرائيل ما عرفوش يثبتوا نسبهم، رغم أن هم من اللي حررهم يهوى نتيجة صلاحه، رغم أنه ممكن يكونوا من الرعاة واللي ليهم دور بارزين في الكنيسة. لكن الأمر الأصعب بقى أنه في كهنة ما عرفوش يثبتوا نسبهم. بص، ومن الكهنة في الآية 63، الآية 64 يقول إيه؟ هؤلاء فحصوا في كتاب أنسابهم فلم توجد فرزلوا من الكهنوت. ده كاهن بقى، ودي الحتة دي برضو وقفت عندها كتير، كنت يعني وجعت حد بالفئة اللي فاتت بحسب ما أنا شفتها، فأنا بوجع بالأكتر هذه الفئة بحسب برضو ما أنا شايف. كهنة كانوا موجودين في أورشليم، أنا فلان كاهن، أبويا فلان كاهن، جدي 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 لغاية ما وصلت الهارون. بس خلاص يا عم أنت كاهن، ابن كاهن، تفضل. لما رحنا السبي من الكهنة دول، بعد ما رجعنا بعد 70 سنة، أنا كاهن ليه؟ أنا أبويا فلان الكاهن، طب جدي فلان، طب كمل لنا يا عم نسبك، لازم توصل لنا الهارون. قال لا بصراحة أنا ما عرفش. اللي في عامة الناس قلنا ليه ما عرفوش؟ لأنه بقى ممزعين ما بين إسرائيل وما بين بابل، عايزين يعني إيه، يعني لا هم واخدين ملامح إسرائيل بالكامل ولا هم واخدين ملامح بابل بالكامل، فهم يعني كده إيه، متمزعين ما بين الفرقتين. طب الكهنة بقى لا، الكهنة دول ما عرفوش النسب بتاعهم لعدم إيمانهم. الكهنة دول لما راحوا بابل عارفين من وصية ربنا إن احنا هنقعد 70 سنة ونرجع من السبي، لو كان عندهم إيمان في وعد الله كان فضل كل واحد فيهم يقول لك احنا راجعين، هم 70 سنة، انا النهاردة عندي مثلا صغير 10 20، ده انا هرجع بعد 70 سنة، هبقى عندي 90 سنة، فقعد يرسخ جوا الايمان. طب انا راجل كبير عندي 60 سنة، قاعد اعلم ولادي، يا ولاد احنا هنقعد 70 سنة، انت يا ابني دلوقتي عندك 10 سنين انت هترجع، ده وعد ربنا. فاللي آمن بالوعد فضل محافظ على نسبه، لكن اللي نسي نسبه لأنه بينه بنفسه بس قالك عم ده لا في لا رجوع ولا في غيره. سألت بقى سؤال لنفسي، لو الكهنة دول كانوا في أورشليم كان هينسى النسب بتاعه؟ لا لا مكانش هينسى. طب اشمعنى لما راح برا أورشليم نساه؟ حبائي هو ما نساهوش في أورشليم لأنه كان يرى في حفظه لنسبه مجد وكرامة ومركز. ده أنا لو نسيت النسب بتاعي، لو ما قدرتش كل يوم أقول لهم أنا من نسل هارون هيطلعوني برا. طبعا فئة أنا مش عايز أقول، بس هي الفئة دي اللي أنا بصص لها، طلعوني برا. وكده برضه يعني واحد برضه هو كاهن برضه يعني ليها كرامة وليها مجد كده وعظمة، لا أنا أحفظها ونص. طبعا في فئة حفظتها عن إيمان زي ما قلنا الناثنين وبنوا عبيد الرب، في ناس خدمت ربنا وشافت كرامة الخدمة لله فتموت وما تركش هذه الخدمة. لكن بكلم على اللي نسوا النسب بتاعهم، أنا متيقن اللي نسوا نسبهم في بابل لو كانوا عايشين في أورشليم كانوا حفظوا النسب زي الألف. ليه؟ ما حفظت الامتياز اللي أنا فيه. لكن لما راحوا بابل قالك عم ده يا حاجة، يعني بصراحة أنا أقول لهم أن أنا كاهن من بتوع العبرانيين، عم ده شيخ. يبقى دول يا أحبائي سمح ربنا بالسبي كي ما يغرب الأمثال هؤلاء. شوفوا الله يا أحبائي زي يخرج من الأكل أكل ومن الجافي حلاوة. بقول لكم دول لو كنا في السبي، لو كنا ما رحناش السبي كانوا حفظوا نسب زي الألف، مش لأنه فيهم محبة الله، لأن لو فيهم محبة الله لما كانوا راحوا السبي كانوا فضلوا حفظين نسبهم، لكن لا، ده هنا مركز وهي كرامة ومجد. طب احنا لما روحنا هناك ملناش قيمة، كاهن تشتغلي عندنا مالكش شغل يا عم، احنا منشغلش كاهن احنا، انا كاهن واخد ابن الكاهن والدوخ يا شيخ، فننسي النسب بتاعه. يبقى فعلا ربنا غرر بالإسرائيل في السبي. طب تاني في الكهنة دول، معلش يعني في الآية 63 سبب رفض الكهنة دول، بص أحبائي، ومن الكهنة بنو حبايا وبنو هاكوس وبنو برزلاي الذي أخذ امرأة من بنات برزلاي الجلعادي وتسمى باسمهم. شوفوا الكهنة اللي رزلوا من الكهنوت، بصوا معاني الأسامي بتاعتهم. بنو حبايا، حبايا يعني من حباه يهوى، من حماه يهوى، من حفظ يهوى، يعني إنسان شفناه في حياته في حفظ له، في فخاخ نجا منه. هل ده ضمان أنه ده وارث للملكوت؟ لا، لأن في ناس ما تستحقش، كلنا ما نستحقش، بس في ناس ربنا بيعمل مع أعمال الرعاية ديت علشان يبقى سبب في توبته، فما بقاش مقياس أنه دوت وارث للملكوت. طب العكس، بنو هاكوس، هاكوس معناها شوك، اللي في حياته تشوك وتألم، هل ده برهان أنه له ميراث في السماء؟ لا، ده ساعات ربنا يسمح بالألم لأجل توبته، وإن لم يتب ملهوش ميراث. يبقى لا حبايا أعطتنا تأكيد أنه ده وارث، ولا بنو هاكوس الشوك أعطانا تأكيد أنه ده وارث. بنو برزلاي إيه مشكلتهم؟ أنه واحد من الكهنة اتجوز من نسل برزلاي الجلعادي. برزلاي الجلعادي دوت راجل أممي في سفر صموئيل الأول 19، كان عائل داود في أثناء ما كان هو مطارد، ومن المعتبرين من أبطال داود برزلاي الجلعادي. فالكاهن ده اتجوز بنت من بنات برزلاي وتنازل عن اسمه وسمى نفسه باسم برزلاي اللي انتسب له. رزل من الكهنوت، أولا هو رزل لأنه اتجوز زيجة غريبة مش من شعب الله، وده كان ممنوع على الكهنة. نمرة اتنين لأنه تنازل، قدم تنازل، أنا فلان ابن فلان اللي تبع هارون، لا أنا رحت متنازل عن الامتياز ده وسميت نفسي تبع مين؟ تسمى باسمهم، سمى نفسه باسم عيرة برزلاي الجلعادي. يبقى كل من يتنازل عن امتياز أعطي له في المسيح يسوع دوت ملوش نصيب في السماء. يبقى أحبائي، يعني أنا قصدي أقول إيه من الحتة ديت؟ قصدي أقول إن إحنا لا نستطيع أن نحكم على شيء قبل الوقت، أيا كانت معاملات الأرض ما أقدرش أخدها مقياس لخلاص الإنسان. واحد على الأرض في حماية وفي غنى وفي راحة والمسيح محوط حواليه، أكيد رايح السماء؟ لا. واحد على الأرض في تعب وفي ألام وفي ضيقات، أكيد رايح السماء؟ لا. مش مقياس، لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتى الله الذي ينير خفايا الظلام. طب وما أنا بيني وبين نفسي إيه المقياس؟ المقياس مدى تذوقي للمسيح، مدى تذوقي الداخلي لملكوت الله. عمر ما كانت الظروف الخارجية الإنسان هي برهان عن أنه من المخلصين أو لا. خدوا ده مبدأ يا أحبائي. واحد حياته كلها حماية إلهية، بنو حباية، ربنا بيحبيله بالبلد، يعني ده خلاص ده بتأكيد رايح السماء، ربنا راضي عليه؟ لا. واحد حياته كلها ألام وشوك، أكيد دوت هو بتألم على الأرض يبقى هيروح السماء؟ لا. أمال إحنا بقى في حياتنا الخاصة إيه البرهان؟ البرهان يا حبايبي مدى تذوقنا الداخلي لملكوت ربنا، ده المقياس. عشان كده أختم وقال لهم الترشاثة. الترشاثة ده كلمة فارسية معناها المخوف أو المحترم، تعطى للوالي اللي بيعينه ملك فارس على أورشليم أو على المدينة، فالترشاسة ده اللي هو نحمية نفسه. وقال لهم الترشاسة أن لا يأكلوا من قدس الأقداس، ما لهمش حق الكهنوت، حتى يقوم كاهن للأوريم والتميم. الأوريم والتميم دول حجرين كانوا يبقوا على صدرة رئيس الكهنة، كان يعرف بهم إرادة ربنا. قال لهم لا، أنتوا تقعدوا بقى تتركنوا كده، ما لكمش حق ككهنة أنكم تمارسوا الأسرار داخل الهيكل، ما لكمش حق أنكم تأكلوا من قدس الأقداس، تفضل حالتكو كده متعلقة لغاية ما يجي كاهن الأوريم والتميم. حرفيا الأوريم والتميم فقدوا بعد السبي، ما سمعناش عنهم. طب الرمز مين كاهن الأوريم والتميم؟ ده رمز لسيدنا له كل المجد، يعني اللي من الكهنة من بنو حبايا بالمعنى الروحي، اللي من الكهنة من بنو هاقوس بالمعنى الروحي، اللي من الكهنة من بنو برزلاي اللي تسمى باسمهم بالمعنى الروحي، دول يفضل كده حالتهم معلقة لغاية ما يقوم كاهن الأوريم والتوميم، لغاية ما يجي المسيح في مجيئه الثاني هو اللي يحكم عليهم. احنا ملناش ان احنا نحكم عليهم. وده بقى الدرس اللي انا عايز اختم بيه. يشوع قال لهم انتم مش هتاكلوا من قدس الاقداس، انتم هتقعدوا قاعدين كده هوت لغايه درش، مش هنحكم عليكم احنا، بس انتم عشان ما عرفتوش تثبتوا نسبكم فمش هتاكلوا من الاقداس، لكن تفضلوا قاعدين كده لغايه ما مين يحكم عليكم؟ كاهن الأوريم والتميم. لأنه في الحقيقة كان في الوقت دوت فيه الياشيب الكاهن العظيم كان موجود، طب ما يحكم عليهم؟ لا، أصدي لها معنى رمزي. يبقى إذن يا أحبائي الخلاصة اللي أنا عايز أطلع بها من الحتة دي بتلخيص، يعني ليس لنا أن ندين الكهنوت، ملناش. قال لنا حامي، قال لهم أنتوا تتركنوا هو اللي يحكم عليكم، إحنا ما نرجع ما نعرفش. فلا نحكم في شيء قبل الوقت حتى يأتى الله الذي ينير خفايا الظلام. يعني كثرت هذه الأيام الدينونة للكهنة والحكم على تصرفاتهم، صح ولا غلط ما يخصناش، أهو ما عرفوش يثبتوا نسبهم. طب نحامي قال لهم لا، استنوا لما يقوم الكاهن. مين كاهن الأوريم والتوميم؟ المسيح، هو اللي يحكم عليكم. اللي أقام وكيل هو اللي يحاسبه، اللي أقام وكيل هو اللي إيه؟ هو اللي يحاسبه. يسأل في الإنسان لكي يكون الوكيل أمين، بولس بيقول في كورنثوس، أنت ملك، أنا اخترت وكيل، تيجي أنت تقعد تدور في الوكيل ده أمين ولا مش، أنت ملك أنت، وأنت اللي أقمته، مش ده الوكيل بتاعي، أنا اللي حاسبه، أنت ملك جعبيه، فده تركنه لي لغاية ما أجي يوم الدينون، أنا اللي أحكم، لك جعبيه. ريتنا أحبائي ناخد ده درس. آخر آية، العطايا بتاعة الشعب، والبعض من رؤساء الأباء أعطوا للعمل. الترشاسة اللي هو نحمية نفسه الوالي أعطى للخزينة 1000 درهم من الذهب وخمسين منضحة وخمسمائة وثلاثين قميصا للكهنة. طيب برضو بيجي السؤال اللي زي اللي احنا ختمنا بيه المرة اللي قبل اللي فاتت، اذكرني يا إلهي، هل نحمية بيفتخر؟ ده بصراحة الرجل ده يعني في كل صحة وكده حطت له حتة، يعني بصراحة الرجل لا يا أحبائي، لا 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 لا. نحمية لما ذكر عطاياه مش للافتخار، لكن في 3 أسباب. السبب الأولاني، أولا هو ما ذكرش اسمه، قال إن الترشاسة أعطى، ده نوع من الاتضاع، زي ما في إنجيل القديس يوحنا يقول إيه، وكان متكئ في حضن يسوع واحد من تلاميذه كان يسوع يحبه. ده مين اللي بيكتب؟ يوحنا، وبيكتب عن مين؟ عن نفسه، بس ما ذكرش اسمه، هذا الاتضاع. قال لك كان في واحد من التلامذة متكئ في حضن يسوع والتلميذة كان المسيح بيحبه، ما قالش عنه. هنا برضو نحامية ما قالش إن نحامية أعطى للخزين، لا ده إدى اللقب بتاعه، فدي راح اتضاع. نمرة 2، قال الترشاسة أعطى، يعني عايز يقول إن أنا أعطيت بحكم مركزي، مش بتكلم بقى بصفة شخصية، الوظيفة بتاعتي ليها تبعيات، إن أنا لازم كوالي أتضرع لبيت الرب. نمرة 3، لما ذكرها قدم نفسه كقدوة لأي والي يجي بعده وللشعب نفسه وللرؤساء، إذا كان هو بيدي فده بيعلم الكل أن يعطوا. بكده أحبائي نكون انتهينا من القسم الأول من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 7 بناء السور. بنعمة المسيح المرة الجاية نبتدي القسم الثاني من الإصحاح 8 لغاية الإصحاح 13، البناء الروحي في ختام سفر نحمية. والإلهنا المجد دائما أبديا آمين. معلش احنا النهاردة طولنا عليكم، لا لسبب إلا أنكم تملوا لما بتقروا الإصحاحات بتاعة الأسامي، بتقلبوا الصفحة، فأديكوا شفتوا صفحة الأسامي دي ما بتإيه؟ ما بتتقلبش. فدي التعويض عن كل مرة قريتوا فيها الإصحاح وكنتوا بتقلبوا الصفحة، فإحنا جمعنا كل الصفحات اللي انتوا قلبتوها في الكتاب المقدس اللي فيها الأنساب وديناها لكم مرة واحدة عشان تبطلوا تعملوا كده تاني.